السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا وسادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واحفظ علينا ديننا، وأمننا في أوطاننا، وأخرجنا من هذا الكرب والضيق بفرج من عندك قريب وثيق. اللهم احفظ مصر وأهلها داخلها وخارجها من شر كل ذي شر، ومن شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون بمصر بالليل والنهار. اللهم اجعل أموالهم حسرة عليهم في الدنيا، وإن لم يتوبوا يا ربنا فاجعلها عليهم حسرة في الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، 1 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 11 فبراير 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا النهاردة: هل توافق على التصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الكسب غير المشروع دون القضايا الجنائية؟ نعم، لا، لا أدري. نعرفين أنه في دعوات أنه رموز النظام السابق اللي هم ما تورطوش في قضايا دم ولا تورطوا في قضايا قتل متظاهرين، حتى اللي ساب منهم العمل السياسي قبل الثورة وثبت عليه تهمة انه كان اهدر مالا عاما، في بعض الدعوات بتتكلم عن انه هنستفيد ايه من سجنهم، يعني واحد لطيش له 30 مليون ولا واحد لطيش له 70 مليون ولا وتبر الارقام، هنستفيد ايه لما نسجنه وهو عمال بفلوسه يدفع من هنا او من هناك، للمشاهد اللي بنشوفها عند قصر الاتحادية دلوقتي، واللي برضو مصابين في جبهة الانقاذ قاتلهم الله انه يسموا ده متظاهرين، وان المية اللي بتترش عليهم بتقطع قلب المذيعات البراء الجميلات، بيزعلوا اقول لك الدنيا برد حرام عليكم ما ترشوش عليهم مية. فهمي نظمي رسمي مولوتوف بيترمي برضو، وتعرفش ايه المطلوب من قصة الكر والفر وتومان ديجيري اللي احنا عمالين نشوفها، يعني حاجة خلت الناس اشمأزت، اشمأزت من الاداء السياسي واشمأزت من الاداء الامني، وحاسين كده منظر سخيف ملوش اي معنى. هل الإيدين المرتعشة دي حتظل إلى هذه الدرجة من الناحية الأمنية، خايفة من مارينز إعلامي، من بعض الهمج الرعاع اللي بيطلعوا على الفضائيات يسبحون بحمد من يقومون بهذه الأمور، اللي قافل مجمع التحرير، واللي النهاردة حاول برضو يقطع المترو في ذكرى تنحي الرئيس السابق، وزي ما قلت لكم كل يومين يخترعونا ذكرى معينة يشعلوا فيها البلد 4 محافظات ومثلا 5-6 أماكن على مستوى مصر. طيب هل من يد طولة قوية رادعة بالقانون تمسك بلطجي بيقطع طريق زي ما قطعوا طريق الفيوم النهاردة، أو تمسك بلطجي بيتهجم على المؤسسات، أو يمنع الدولة أن تمارس عملها، ونخلص بقى من الفيلم الهندي الهابط ده بتاع الطبطبة ومعلش ودول ثوار والكلام ده؟ ما عايزين نفرق، عايزين نفرق، لا إيد مرتعشة هتنفع ولا جبناء مش عايزين يتكلموا، سواء من نخب سياسية فاشلة يعني يكرهون الإخوان كما قلت أكثر منك أكبر أو أكثر من حبهم لمصر، فتضيع مصر وطوع المؤسسات ما عندهمش مشكلة، ويطلعوا يقولوا كلام فارغ على الفضائيات. نحن نشجب العنف وندين العنف، فإذا كان كده ما تزعلوش لما يكون في بلطجي بيحرق ولا بيهدم بيكسر وجهات مترو زي الزجاج المترو. أدي المشهد قدامنا، قولوا لي إيه علاقة هذا المشهد الحقيقة بأي شيء له دخل بلعبة السياسة؟ ده السؤال اللي عايز اسأله، يعني ايه علاقة ما يحدث الان وانا مش عايز الناس تتخض على فكرة، لان يعني برضو مش عايز اكرر الصورة لحسن الناس تفتكر ان مصر كلها كده. مصر في جميع ربوعها الا هذه الاماكن فيها اللي انتوا شايفينه، وتلاقي واحد بيفرح وبيسقف ورافع علامة النصر عشان رمى مولوتوف، وبرضو مصرين ان هم يفهمونا ان دول من الثوار المشروعة ثورتهم ومشروع احتجاجهم. طبعا هذا الكلام كلام سذاجة وعبط وإجرام. الحقيقة هذا إجرام في حق البلد، في حق مصر، مش إجرام في حق الإخوان. أنتوا لا تعاقبون الإخوان، أنتوا بتعاقبوا البلد نفسها. يعني أنا عايز أسأل سؤال، إيه اللي أنت شايفه في عقاب الإخوان أنك أنت تمنع ناس تخش تشوف مصالحها، سواء الموظفين أو الجمهور في مجمع التحرير، والإيدين المرتعشة بتاعة الأمن سكتة ما بتتكلمش؟ إيه اللي في ده حلو يعني؟ إيه علاقة ده بالإخوان؟ يا اخي ما تاخد الاخوان على جنب وتقعد تعمل معهم اللي انت عايزه في السياسه. احنا مالنا كمواطنين يعني؟ تعذبنا احنا ليه معاك وتخرجنا عن شعورنا، والمواطنين يمسكوا العيال اللي هم بيعملوا كده يدغدغوهم علق يعني، وحولنا الموضوع للشريعه يتغاب من الزهق، زهقوا الناس في الشارع. امبارح على قناه التحرير بقلب قدرا، يعني انا مش متابع، انما قدرا ريموت بدوس كده، لطشت في وش مذيع في برنامج، واحده بتتصل بيه برضو نفس القصة البايخة المسخة السخيف، تقول له كل شباب الإخوان راكبين عربيات. جابت الكلام ده منين معرفش يعني. تقول له ابن رئيس الجمهورية عنده في مصر في الرجحي 11 مليون دولار داخلين في حسابه النهاردة كده. لا انت شايف اطلاق الاتهامات كده، زي واحد عامل لي مش عارف منشط في جريدة، الحرس الجمهوري يحرس ام احمد على زوجة الرئيس. يعني هو السؤال المشروع اللي أنا عايز أسأله، يا كده يا كده، يعني يضع هؤلاء في أفواههم أحذية أو يلعقون الأحذية، يخرجوا على الطرف الآخر في منتهى قلة الأدب. إحنا قلنا قبل كده أنه الثورة قامت عشان طغيان، جميل، الثورة قامت لأن لما تيجي تقول لحد إحنا ما كناش بنعدي من الشارع اللي فيه أصل التحرية كان يقول لك إيه، ما عشان كده الثورة قامت، أوكي موافق حضرتك، بس هل لما قامت الثورة نقلب؟ يعني من الرعب المطلق للهمجية المطلقة مفيش وسط خالص في الموضوع؟ مفيش حد عنده ضمير من النخبة اللي قاعدة حتى بتتحسس الكلام خايفة، بتراهن على إن مش عايزة حد في الشارع يأذيها؟ ما هو شوف ربنا علمنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور لما قال له اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، دول اللي حيزودوك ولا نقصوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقول كلمة الحق لله، قول إن اللي بيحصل ده همجية ملوش علاقة بالسياسة، ده ملوش علاقة بثوار، ده ملوش علاقة بمتظاهرين لهم حق مشروع. ليه حق مشروع؟ اقف اطلبه، اقف اطلبه في مكان. إنما هنيجي نقول قانون تظاهر هتطلع لك نخب سياسية على بعض المنشقين عن جماعة الإخوان اللي جات لهم لوسة في أذهانهم من كراهيتهم للجماعة دي، ومش زي ما قلت لكم مش عارف كانوا بيحبوا بعض إزاي وقاعدين مع بعض إزاي. دول عنوان وإذا خصم فجر. يعني ما تيجي تشوف تصريحات ثروة الخرباوي ده والله العظيم تقعد تستغرب، هل هذا الرجل عنده ضمير أو دين؟ يعني أو كيف عاش عمره كله جوه جلباب عباءة الإخوان وفجأة لما انشق بدأ يطلع ترهات وأباطيل وسر المعبد ومش سر المعبد وجبولي في الجرائد طب قول كلمة إنصاف لله زمان يا أخي، قول لنا إن جماعة الإخوان دي أنت كنت قاعد فيها ليه عمرك ده كله لحد ما شعرك شاب وبيض، كنت قاعد معهم ليه؟ ولا هو احتراف الكذب والبغض والكراهية والسبوبة تبقى على حساب مصر؟ يعني السبوبة والخناقات والمشاجرات على حساب البلد على حساب الفقراء. حد من النخب السياسية دي عارف ايه اللي بيحصل في مدن القناة بورسعيد والإسماعيلية السويس من الفقر والعوز عند الناس؟ حد من النخبة دي قدم اقتراحا لحل مشكلة زي مشكلة السولار اللي احنا متعذبين فيها دي وعملين طول النهار والليل نقول اصل بيتهرب اصل مش عارف ايه، ما احنا شايفين راسنا من رجلنا فيها؟ يعني هل قدم حاجة تشجعنا ان احنا نحترمه نحترمه ونقول والله الراجل ده في المستقبل يبقى أولى بإدارة العمل السياسي في مصر من التيار اللي موجود دلوقتي؟ مفيش حاجة من دي خالص. احنا نطلع نقعد لكلكة لوك ابن عم حديث على الفضائيات مع إعلامي المسيحي الدجال قاتلهم الله إلا الشريفة منهم وما أقلهم يعني، ونقعد طول الليل نهرتل كده نولع في البلد. عملوا واوا لمتظاهر كان معدي، خضوا متظاهر قالوا له بخ وهو بينط السور بتاع قصر الاتحادية، وده مخالف لحقوق الإنسان ونعيش طول الليل. وقنوات وحاجة حاجة، الناس قرفت منكم وملت والله من طلتكم، ويدعون عليكم بالليل والنهار، وإني لأخشى أن تصيبكم دعوة مظلوم أنتم ظلمتموه بكرهكم للتيارات الإسلامية. اكرهوهم زي ما أنتم عايزين، بهدلوهم زي ما أنتم عايزين، لكن دون تحريض على إيقاف الحال، دون تحريض على إيقاف الحال. أنا يا ريت يا جماعة لو تعرفوا جهز لنا الفيديو يا أستاذ حمدي، نمرة 7 يا أستاذ حمدي الله يكرمك ويرضى عنك، ده فيديو لاب هعرضه لكم، وهتشوفوا التوأمة اللي حصل بيننا وبين تونس دلوقتي. يعني راحوا اغتالوا شكري بالعيد الملحد الذي كان يتبول على القرآن، وبرضه بكرر تاني مش معنى ذلك ان احنا نقتل الناس، لانه قتله ليس لافراد، انما في واحد ممكن يكون من قلب التيار ده، لان دي فكرة الناصرية، دول اساتذة اليسارين في الموضوع ده، ممكن يقتلوا زمايلهم عشان يعملوا كده. المشهد اللي قدام حضراتكم ده مشهد في تونس، ومشهد في تونس بيثير تساؤلات، ايه اللي حصل فجأة مع ان تونس علمانية كانت وتونس فيها ثقافات ودخل الفرد اعلى، عشان يوصلنا للمشهد اللي انتوا هتشوفوه على الشاشة واللي يحسسك انه في اتفاق. ادي اتفضلوا، ده عربية مواطن، نفس اللي حصل عند مسجد القائد ابراهيم، وهيطلع لك حد برضو في تونس يقولك اصلي كان التيارات الاسلامية حزب النهضة جايبين فيه اسلحة وسيوف زي ما قال لنا الضيف اللي كان معانا مبارح. يعني المشهد ده بيدلك على حاجة، ان هم حاسين بشيء، وده كان حد تقريبا في جبهة الانقاذ وصرح لحد تقريبا برضو راح منزل النهاردة حاجة يعني اعتراف او كلام من هذا القبيل، وقال ان الفكرة لو سبنا التيارات الاسلامية تشتغل واثبتت كفاءتها في البلد مش هنعرف نشيلهم من على الكرسي زي تركيا خلاص. فشوف الكره، يعني مش مصلحة مصر خالص، هو الكره للتيارات الاسلامية فنولع. حد يقول لي اللي في تونس بيعمل كده ده ايه علاقته بقى بمسألة انه ثوري وثورة الياسمين؟ ايه علاقته اللي بيحصل ده؟ قوله لي الله يرضى عنكم. بيحصل في مصر نفس الكلام، كأنه هناك من تواطأ على البلدين لعودة الأنظمة السابقة ولجعل الناس تترحم على الأنظمة السابقة، والأنظمة السابقة على ما فيها من فساد وطغيان، إنما كانت حرس البلد مش حبا في البلد، إنما كانت هي موجودة علشان نقول إنها أمن للحاكم، بدليل إنها لما انسحبت 25 يناير انكشف الحاكم وانكشفت السلطة وانهار النظام في 18 يوم، النظام اللي كان بنزلنا مرعب، خش يسرقوا العربيات ويدمروها. ونفس الفكرة تلاقي واحد برضو ملتم نفسه ورفع لي ايده نفس المشهد اتفضلوا، وده تشوفوه في مصر بالظبط، برضو واحد واقف قدام الشرطة وقدام الامن والحاجة ورفع ايده وتعالوا، مشاهد غريبة. هل دي صدفة؟ الاستاذ فهمي هويدي شاف انها مش صدفة خالص فيما قاله النهاردة، اللعب على المكشوف في تونس، قال اللعب اصبح على المكشوف، طرف مجهول يقتل زعيما يساريا معارضا للإسلاميين ولحركة النهضة. وخلي بالك ما كانش معارض للإسلاميين بس، ده معارض لقرآن ربنا ومعارض للإسلام كله، وكان بيسخر من بعض الإعجاز في القرآن في الأرقام حتى، الكلام ده موثق بالفيديوهات يعني، بس عشان ما تعملوهلناش أدي تفضلوا مشهد قدامكم، أنا هسيبكم تتابعوا مش أحكي. المهم على الفور تسارع الأبواق الإعلامية والقوى المعارضة إلى اتهام الإسلاميين بقتل الرجل، يعني الرجل مجرد ما مات قال لك على طول اللي قتلوا الاسلاميين. طب هيقتلوا ايه المصلحه نقتلوا ليه؟ ما احنا على كرسي الحكم الاسلاميين، هيقتلوا ليه يعني؟ يعني ايه الميزه ان هم يروحوا يقتلوا شكري بالعيد يعني؟ الواد يعني ما حصلش مصطفى كامل مثلا؟ كان رويبضه مثل بقيه الرويبضات اللي موجوده من التيار العلماني الوقح اللي ابتلينا بيه في الدول العربيه، واللي عايز يصدر لنا الدعاره ويصدر لنا الفجور ويصدر لنا الحريه ويقول لك ليبرالي بمرجعيه اسلاميه بنصب، ليبرالي بنصب. وكلهم يا اخويا الوقت يكلموك في ايه؟ عمر بن الخطاب، واذا تعثرت بغله طب حكم شرع الله. حاضر، طالما انت كده، طالما انت مؤمن قوي كده، وكل شيء تقول لي عمر ولو تعثرت بغله، مش عمر قال الحمد لله الذي جعل في امتي محمد من يقاوم اعوجاج عمر بسيفه؟ حاضر. مش ابو بكر قال ان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني؟ طيب جميل، ده انت متدين يعني. طب يلا نطبق شرع ربنا. يقول لك لا، المادة الثانية والمادة 219. فبطلوا نصب على الناس، الناس عارفاكوا كويس يعني. الأستاذ سهم هودي الحقيقة بيقول خرجوا المظاهرات، عملوا اللي شفتوه، لجوا إلى إحراق بعض المقار، الهيجان، التعبئة. بص الحتة اللي جاية المهمة دي عشان أريكوا كيف تلعب أمريكا دورا وقحا في بلاد الثورات الآن بمساعدة أوروبا. قال لك خرج وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز بتصريح ينتقد فيه ما أسماه فاشية إسلامية تبرز في كل مكان تقريبا. ده وزير داخلية مين؟ فرنسا. طب انت مال حضرتك، انت مال حضرتك دلوقتي ومال التيارات الإسلامية؟ التيارات الإسلامية حرقت، التيارات الإسلامية دخلت معاك لعبة السياسة بعجرها وبجرها، بما فيها من مساوئ، بما فيها من أشياء تخالف صراحة شرع الملك جل في علاه. وقلنا دخلوهم السياسة لعل قدام يعني تدين الأرض لهذه التيارات فتبدأ تعدل عشان شرع ربنا سبحانه وتعالى يسود هذه الأرض، لأنه هذه الأرض لن تصلح إلا بشرع الله شئنا أم أبينا. سيبك بقى من الأمة مصدر السلطات والشعب مصدر التنطيط والكلام اللي بيتقال ده، ده كلام ابن عم حديد في دستور عملناه قلنا عشان نجرب معهم اللعبة السياسية. فلا أنت عارف تلعب معهم شرع ولا عارف تلعب معهم سياسة ولا عارف تلعب، هم عايزين يلعبوك عنف وهم مش هيقدروا على هذا العنف. لكن هم فكرتهم في ايه؟ انه يستدرجك ويسيبك ويقولك نزل الجيش ونهدم الجيش ونهدم الداخلية ونستدعي تدخل اجنبي. ادي المشاهد اللي موجودة قدامكم، مصر تونس ذا سيم كوبي سيم سيم، نفس المشاهد اللي موجودة عندنا دلوقتي عند قصر الاتحادية وفي مصر بالملثمين هي اللي موجودة في تونس. فالاستاذ فهمي ويدي بيقول عن وزير الداخلية قاتله الله، بيقول لا يزال يعول على استحقاق الانتخابي حتى تفوز به القوة الديمقراطية العلمانية التي تحمل قيم ثورة الياسمين. دي قيم؟ هي دي قيم ثورة الياسمين ولا قيم ثورات الربيع العربي؟ دي قيم البلطجة، قيم الفاشية العلمانية، قيم الاستعباط والاستهبال السياسي، سميها اي حاجة انما اوعى تسميها قيم ثورات. الثوار الحقيقيون اللي كنا بنشوفهم ملهمش علاقة باللي بيحصل. وخلي بالك لو حسني مبارك لم يتنحى عن الحكم وفضل قاعد في مصر شوية كنت هتشوف بعض الوشوش الحقيقية لأمثال هؤلاء، وكان ساعتها هيفرز برضو الأمر بين ثوري خايف على مؤسسات البلد لأنها بتاعته وملكه وواحد تاني فيها لخفيها، ولو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك والأمثلة الخايبة دي. أستاذ فهمي هويدي بيقول الحقيقة هذه الخلفية اللي اتكلم فيها وزير الداخلية الفرنسي في تدخل سافر، تدخل سافر في شؤون تونس أو في شؤون الدول العربية، رغم أن هم يعتدون على مالي ويتدخلون في شؤونها، عندهم قبح وفجر وعهر سياسي في أمريكا وأوروبا ملوش مثيل ولا نظير. والله ما كان ينفع معهم غير أسامة بن لادن الله يرحمه. يعني دي ناس ما تعرفش حاجة في السياسة، بتكره الإسلام، وناس واضحة بتكره حاجة اسمها شرع وإسلام. ما قلت لكم قبل كده تركوا المرأة في كل مكان، وبكرر اهتموا بفكرة ظلم المرأة في السعودية عشان ما تعملش درايفنج للكار. للي بيتريقوا على رئيس الجمهورية يقول لك ما يعرفش يتكلم انجليزي، واو هيافة. لا والشيء اللي بيضحكني معلش انا مضطر اسيب المقال بس دقيقة. طب انت بتسخر ان رئيس الجمهورية ما بيعرفش يتكلم انجليزي، حاضر بتعرف انت تتكلم عربي اللي بتقول كده؟ بتعرف تقرأ القرآن اللي انزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انا عايز حد من اللي اتريقوا على الرئيس وقالوا ده بيقرا انجليزي مكسر وفضحنا، تعالى حضرتك قدام الناس اقرانا الفاتحه صح، وتعالى اقرانا كده هطلع لك بعض الايات في القران اقراها امام الناس هشوف فضيحتك. انك انت مهتم قوي يعني ان الرئيس يعرف انجليزي وما انتش مهتم تعرف العربي اللي هتدخل بيه الجنه اذا احسنت فهم القران من خلال تلاوته. وكاني الرئيس اللي فات واللي قبله واللي قبله كانوا خريج الاي او سي وبيتكلموا انجليش فلوينت بطلاقه، ما كناش بنعمل تأتأة وسأسأة. وايه العيب؟ العيب ان الرئيس حتى ده انا بفترض يعني ان رئيس هفترض يا سيدي بيعرفش انجليزي يجيبوا له مترجم، يعني ما هيش فضيحه ولا عار يعني، لكن لان الانجليزيه هي مشربكم وهواكم وما لكوش علاقه بلغه القران، ما تعرفوهاش انتوا لغه القران دي العربيه اللي بتسخروا منها وتسموا محلات تومن دي بصل، في حاجة تانية أكتر من كده يعني؟ فيبتدوا يتكلموا. المهم الخلفية تستدعي عدة ملاحظات. القوى المعارضة سرعت إلى اتهام حركة النهضة بعد ساعات قليلة من الحادث وقبل أن تسهل التحريات والتحقيقات عن أي نتائج، كأن الاتهام كان جاهزا والقتل كان مطلوبا، وده بيحصل هنا. وزير الداخلية الفرنسي أقحم نفسه في الموضوع ونسب بدوره الجريمة إلى ما أسماه بالفاشية الإسلامية. دول بتوع احترام الديمقراطية، وفرنسا أم الحريات والشانزليزيه، فرنسا أم الحريات، خدت واستبقت أحكام القضاء والتحقيقات وراحت مفورة زي ما عملت أمريكا ولبست مبنى مرة لحد كان من الإسلاميين، وفي الآخر طلع واحد ملوش علاقة بالإسلاميين خالص. أنا مش فاكر كانت في دولة أفريقية تقريبا، يعني مبنى السفارة أو حاجة، لكن هم دول أهم حاجة. أي حد يكح يقولك إسلامي هو اللي عمل معه كده، إلى أن يثبت العكس. يعني المتهم الإسلامي مدان إلى أن يثبت العكس. ده عند أمريكا وأوروبا هذا الكلام. طبعا دي صورة في تونس، يعني ضابط أو عسكري جندي هو ماسك بنت عشان يحميها محجبة من بطش همجية العلمانية والصيع في الشوارع اللي بينسبوا نفسهم للثورات والثورات منهم براء، واللي بيعتادوا على الملتحين والمحجبات. إنما في نفس الوقت صورة تحت موجودة اتنين شباب ملتحين واقفين بيحموا مؤسسة. هذه الفوارق. أيا كان بقى الثوري تيار إسلامي ولا غير إسلامي، طالما محترم بيخاف على مؤسسات بلده ده محترم، نرفع له القبعة ونقول له أنت محترم. إنما اللي واقفين قدام قصر التحذية ولا بيقطعوا دول مش محترمين. خلينا نكون صرحة. المهم أدي القصر وأدي الأمن وأدي اللعبة البايخة اللي بقالها 3-4 أسابيع كأن الدولة لا تستطيع في 10 دقايق تكوم دول وتاخدهم تحقق معاهم. والتهمة واضحة، يعني دي تهمة واضحة قدام إعلام، ما هوش احنا هنفتري عليهم ولا بنتبلى عليهم، ده بني آدم بيعمل كده. يبقى إذن ده بني آدم مجرم معتدي يتمسك بقانون. يا ريت إعلام المارينز يطلعوا كده. إن مؤيل الإبراشي بيحزن بيعيط كالنساء لو المراسل بتاعه قال إن هما بيرموا القصر بمولوتوف. أنت متأكد إن هما متظاهرين؟ مش إخوان، مش سلفيين، مش مندسين. لا يا حبيبي، الأصل بلطجة والاستثناء تظاهر، والمتظاهر محترم لما يشوف كده يمشي. وشفنا بعض القوى السياسية لما لقت اللعبة دخلت في كده بدأ يتنحى من الميادين ويجري، وساب الميادين مين؟ للفلول اللي بتحتفل بذكرى التنحي. طب تحتفل بذكرى التنحي ازاي؟ انها تكسر المترو وتكسر الفنادق وتقطع الطرق وتبعت اطفال الشوارع يرموا مولوتوفات. ثم بيقول الاستاذ فهمي هويدي وزير الداخلية اقحم نفسه في الموضوع ونسب بدوره الجريمة الى ما اسمه بالفاشية الاسلامية، ثم قال صراحة ان بلاده تعول على القوى الديمقراطية العلمانية التي ينتظر فوزها في الانتخابات. مش هيكسبوا يا سيد، اسمه ايه هو يا سيد مانويل فالز، انت مش هيكسبوا، مالهمش رصيد في الشارع. الناس بتكرههم، الناس بفطرتها ما بتنتخبش الإسلاميين عشان الإسلاميين ما حصلوش في السياسة، إنما بتنتخبهم عشان حاجتين لا ثالث لهما، إنهم مش حرامية، ونمرة اتنين عندهم وازع من ضمير. يعني ما بقولش مثلا دين ما حصلش، بس عندهم وازع من ضمير ديني يحركهم، بيخافوا ربنا على الأقل حتى ولو كانوا غير مؤهلين لإدارة عمل سياسي. إنما دول عاملين بالخبرة حيكتسبوا خبرات ويعملوا حاجة، بس يديلهم فرصة. إنما أنت لأنك لا تريد أن يقام الإسلام في مصر وبالتالي هتحرك على كل الدول وهيعمل صداع للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مصالحهم وفي حياتهم، وممكن الدول بعد كده تفوق لو الدول العربية دي تلمت إيد واحدة، أمريكا هتفلس والاتحاد الأوروبي هيفلس، لأنه عايش على كده تجارة الأسلحة، نولع الدنيا ببعض ونقوم الدنيا وناخد من دبي عشان نروح نضرب مالي المسلمة ودبي ما تقولش حاجة. احنا عايزين كده ونخوفهم على الكراسي. وخلي بالك الاخوان لو جم الكرسي بتاعك ايها الامير هيروح في داهية، ويروحوا السعودية يخوفوهم ويجهزوا الشيعة عشان يعملوا لهم قلق، وهكذا. هو ده الغرب، هو ده الغرب. بعض الاصوات الديمقراطية العلمانية التونسية طلبت فرنسا بالتدخل في تونس لانقاذها من الفاشية المزعومة اسوة بتدخلها العسكري في مالي. ادي تفضل يا سيدي، في ناس هواها غربي. يعني اقسم لكم بالله في ناس في مصر عندها استعداد ان امريكا تحتلنا زي الانجليز زمان ويبقى سعيد، ما عندوش مشكلة، لان الخونة يتوارثون الخيانة، واحنا شفنا الخونة من ايام زمان كانوا عاملين ازاي. دول خونة، جينات الخيانة في دمهم. عنده استعداد الاسلام يبقى تحت الاقدام في مقابل ان بلده تحتل، وبعدين هو بيعمل لك بقى الشات الوطنيات اللي هي بعيده عن الاسلام، هو عايز ينسب اي شيء كويس ما ينسبوش للاسلام. عشان كده لما تلاقي حد اسلامي يعمل حاجه كويسه مرفوضه لانه اسلامي او لانه بينتمي لهذا التيار، انما نمسك له المثالب فقط. كان التيارات الاسلاميه كلها اصبحت في نظر اعلام المسيحي الدجال ومسيلمة الكذاب والمارينز والقصف بفجاجتهم وبقضهم وقضيدهم كأنهم ما لهمش اي ميزات، كأنهم شياطين والتانيين هم اللي ملائكه. قتلكم الله. الاعلام المصري صار وراء خطاب المعارضه التونسيه، فقامت ابواق المعارضه عندنا بما يلزم لاتهام حركه النهضه بالمسؤوليه عن القتل على طول مباشره، عشان اوريكم قول الله اتواصوا به، وان دي اجندات واتصالات وسفارات. والله زي ما بقول لكم ده مش اعتباط ولا راندم لي كده عشوائيا بيحصل، ده شيء له بلان وخطط بتتحط واضحة وتدعم ماليا من شياطين الإنس في الأرض. ووجدنا أن كاتبا كبيرا تبنى ذلك الموقف ونقل في عموده اليوم بالأهرام أمس نص عبارة زوجة الفقيد التي قال فيها حركة النهضة وبالذات زعيمها راشد الغنوشي بشخصه هم الذين اغتالوا زوجي. خلاص؟ طب قالت كده ليه الست دي؟ وليه حركة النهضة؟ ده راشد الغنوشي كنا عمالين نقول إيه؟ ما تخليكوا زي راشد الغنوشي، حب يعمل توافق وما دخلش الشريعة في الموضوع، لقوا برضو الموضوع مش ناجح فنشتم راشد الغنوشي. اتفقنا واختلفنا معه على ايه بقى؟ ان احنا نتهم ونتزام محمد ابو حامد. اترزع العلقة واحد كلمني قال لي والله كان عمال يقول النبي ما تخليهم موتوني وانقذوا، واحد ملتحي والله اللي انقذوا، والله الذي لا اله غيره، وقال لي حطيته في الاسعاف واستحملت الضرب، وبرضو نحن نشجب الاعتداء البدني والتحرش والعنف، لكن في النهاية أول ما فاق من الغيبوبة عمل إيه؟ اتهم الشيخ أبو إسحاق والشيخ عبد المقصود والشيخ ياسر برهامي، واتهمني واتهم الرئيس مرسي واتهم المرشد العام، وزي ما قلت لكم كان ناقص يتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن الصحابة بعتوا له ناس، يعني أهو هي دي الأشكال دي كده اطلق في الهوى الاتهامات يعني. أما صحيفة المصري اليوم فقد ذكرت في عنوان أبرزته على خمسة أعمدة بصفحتها الأولى أن وزير الداخلية الفرنسي انتقد الفاشية الإسلامية في مصر وتونس، علما بأن الرجل لم يذكر البلدين ولم يشر إلى مصر، إنما دي المصري اليوم تعرفينها كويس بتاعت صلاح دياب. فحاجة كارثة. هم هي دي الأشكال اللي انتم متخيلين إنها لو مسكت البلد هتعمل لكم خير؟ أبدا مش هتعمل خير. قد تتدفق بعض الأموال في مراحل يسكتوا بها الناس ويحاول يعمل لك شغل ويحاول يعمل لك أي حاجة يظهر لك إن في إنجاز، إنما هل تبقى هل ترضى أن تأكل ويباع دينك؟ هل ترضى أن تأكل ويباع دينك؟ بس أقف عند دي وفكر كويس. ومش معنى ذلك بقولك إن التيارات الإسلامية بطبقة الشرع ولا حاجة في مصر دلوقتي، بس على الأقل حطه قدامك الاثنين، قول لي ده أنت بتبص لدين ربنا يحكمنا إزاي، وهم نفسهم هيكونوا في منتهى الديكتاتورية لو حكموا هذا البلد، هيكونوا ديكتاتوريين لو حكموا هذا البلد، مش زي انت متصور يعني، ومش هيقبلوا. ولو قعد منهم حد لا قدر الله وان شاء الله ابعد من حلمة ودنه باذن ربنا على كرسي الحكم بعد انتهاء مدة الرئيس مرسي، عارفين ايه اللي هيحصل؟ ممكن يمسك بتوع اللي هيقربوا منه دول بالقانون، وساعتها يستدعي القوانين الأوروبية ويقول لك في أوروبا والدول المتقدمة إذا قربت من المنطقة ألف وإذا قربت من المنطقة به وإذا قربت من المنطقة جيم، وحيصدر لك هذا الكلام. طيب المهم أن الوزير لم يشر لمصر. صحيح أن تونس احتجت لأن حادث القتل وقع فيها، فضلا عن أن الوزير أشار إليها ضمنا لما تحدث عن ثورة الياسمين، لكن إقحام مصر لم يكن له ما يبرره، خصوصا أن فرنسا تخوض معركة أخرى ضد المتطرفين المسلمين في مالي، وبالتالي فإن الزج باسم مصر كان يراد به استدعاء إسقاطات غير بريئة ومحاولة استثمار الحدث للتخويف والترويع من النظام القائم فيها. هي مصر فيها ديكتاتورية؟ هي لو مصر فيها ريحة قانون، مش بقول ديكتاتورية، لو فيها ريحة تطبيق قانون كنا نشوف المهازل دي في الشارع اللي استاءت منها الناس واللي بدأت تضج منها وشعرت ان الدولة في غياب، لدرجة انه فراج اسماعيل بقاله كام يوم بيكتب في المصريون عامل مقال النهاردة اسمه رئيس مثير للشفقة، خرج عن شعوره بدأ يخبط في الرئيس من كتر ما هو شايف انه في ايه، فين مؤسسة الرئاسة وفين الأمن العام وفين المباحث وفين الداخلية لعلاج الموضوع حينما يخرج عن أطر القانون. إنما طبعا طول النهار والليل إعلام المارينز بيشوه في صورة الداخلية، لأنها داخلية محمد مرسي من وجهة نظره، فعنده استعداد تتولع في المساجد بتاعت ربنا ويرضى ده ويبقى سعيد بده، ويقول لك أصل واحد كان في المسجد طلع للناس مصحف وطلع لهم لسانه، وبالتالي يبرر للناس تحرق المسجد كرها في التيارات الإسلامية وكرها في الداخلية، لأنه مش عايز الداخلية تقوم بواجبها الذي نؤكد أنه لابد أن يكون واجبا قانونيا لا إفراط فيه ولا تفريط. إنما مش في الماضي نتسحل ونتبهدل ونراقب ونتمرمط وفي التليفونات نتشتم، وفي المستقبل نتساب على عواهننا كده نعمل اللي احنا عايزينه على عينك يا تاجر، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. في حين ان الموقف الفرنسي كلام الاستاذ سهميدي استبق وعمم الاتهام الاسلاميين وحكمهم بتهمة الفاشية، فان صحيفة الجارديان البريطانية كانت اكثر انصافا ورصانة حين استبعدت اي مسؤولية لحركة النهضة في الجريمة، وميزت بينها وبين غيرها من التيارات الإسلامية في تونس، وهذه النقطة الأخيرة يكتنفوها بعض الالتباس وتحتاج إلى بعض الإيضاح، ذلك أنه يؤخذ على الحكومة التونسية أنها فتحت الأبواب واسعة للمشاركة في العمل العام واكتساب الشرعية لمختلف التيارات السياسية، وقد استفاد السلفيون من ذلك لأنهم ظلوا محجوبين هم وحركة النهضة طيلة حكم سنوات حكم بن علي قاتله الله، في حين كان للشيوعيين نشاطهم الشرعي. السلفيون انقسموا الى فريقين في تونس، فريق تبنى فكرة الدعوة واخرى انحاز الى العنف. طب انا عايز اعرف العنف اللي اتعمل في تونس ايه ادلته، برضو برد على الاستاذ سهم يهودي بالحتة دي، يعني ايه ادلة العنف اللي حصل من السلفيين في تونس؟ احنا فجأة لقينا بلطجة في الشارع ممن ينتمون الى الاناركيين الثوريين، ودي ناس كده دي عيشتها كده. جماعة اليساريين دول والشيوعيين فكرتهم في الفوضى، ويطول شعره ويعمل لك جنان وما يستحماش وقصص كده، عندهم مناهج في دماغهم غريبة سبحان الله يعني. وشفنا تصريحات ناس منهم اضربوا الجيش واضربوا الحاجة واهدموا الدولة كلها ونبنيها من أول وجديد، والتاني يقولك لو لم أكن ناصريا لوددت أن أكون ناصريا، اللهم احشرهم معه يا رب. وصل الأمر إلى الاشتباك حين حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية. طيب اقتحام السفارات حصل في فترة الإساءة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. نحن لا نقول أن تقتحم السفارات أو يعتدى على دبلوماسي أو يعتدى على أي مواطن أيا كان توجهه أيا كانت عقيدته، لكن في النهاية حصلت غضبة خرج بعض الناس عن شعورهم، وأذان العقلاء الكثيرون من التيارات الإسلامية وغيرها هذه المشاهد مرجوهاش. وحتى الآن قتل من السلفين 12 شخص في مواجهة مع الشرطة في حين جرح عشرات. في اتصال هاتفي مع السيد راشد الغنوشي قال لي إن العلمانيين في تونس يريدون من النهضة أن تحظر نشاط السلفيين وتضعهم جميعا في السجون كما كان يفعل الرئيس السابق، لكن حكومة النهضة لا تحارب جماعات وتقف ضد كل من يخالف القانون من الأفراد. وأضاف أن العلمانيين بذلك لا يريدون فقط قمع السلفيين ومصادرتهم، ولكنهم يريدون الإيقاع بينهم وبين النهضة لإضعاف مواقف الحركة في الانتخابات المقبلة. إننا أمام مشهد يبعث على الحزن، ليس فقط لأن مناضلا تونسيا قتل غيلة وغدرا، طبعا كلمة مناضل ده كلام الأستاذ سامي هويدي، إنما ده عدو لله سبحانه وتعالى عمله الله بما هو يستحق، إنما قتله ندينه، والعنف مع أي حد ندينه. بنكرر لبانة بنكررها عشان الاختزالات بتاعة إعلام مارينز إعلام المسيح الدجال، لكن مناضل على إيه؟ واحد بيسب دين ربنا ويتبول على القرآن وتقول مناضل، إذا فعل هذا وثبت عليه هذا فهو كافر، فهو كافر. ولو كانت دولة الإسلام مطبقة كان يبقى وضعه تاني، إنما تعلم من أشباهه من جنود المارينز الأمريكي في معتقلات جوانتانامو لما تبولوا على كتاب الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله وأشل الله أطرافهم أو شل الله أطرافهم. ولكن لأن مختلف الأطراف في تونس ومصر أرادت تصديف دم الرجل لتصفية حساباتها السياسية قبل أن يجف الدم وأن يعرف القاتل. الأستاذ سلطان بيشوف، جمال سلطان بيشوف إن معالم الخروج من الأزمة إن إحنا نبتدي نتحرك في عمليات توازن سياسي، وإن إحنا ما نعملش إخلال بتوازن المجتمع وما نعتمدش على الصندوق. قال لي إن الصندوق في الأوقات الطبيعية يبقى مقبول، إنما أوقات الثورات مش مقبول الصندوق، لأن تحول شعار الصندوق إلى كلمة حق يراد بها باطل. إنما هو عايز الحياة بيقول يعني لابد من إدماج الأقليات الطائفية أو العرقية أو إدماج المرأة، كل هذه الاجتهادات التي يتفتق عنها العقل الإنساني في مجتمعات لها خصوصية هي تحجيم لنفوذ الصندوق في مؤسسات الدولة وفق الثقافة الجديدة. وبيقول ان فتره التحول اللي بنعيشها تحتاج لشيء من الاجتهاد السياسي الجديد والقدره على بث الثقه بين الجميع. نحن بحاجه الى سعه الصدر والقدره على استيعاب المتناقضات، بحاجه الى الافكار الخلاقه التي تساعد على ادماج قوى شبابيه وسياسيه فاعله في الخريطه السياسيه، ولكنها لا تملك القدرات الماليه والعشائريه وخبرات الممارسات الانتخابيه التي تحقق لها حضورا برلمانيا. يعني من الاخر الاستاذ جمال سلطان بيقول ندمج الشباب الوطني المحترم، ندمج الشباب الوطني المحترم. لكن انا بقول للاستاذ جمال سلطان لو ادمجت الشباب الوطني المحترم، غير المحترمين هيشتموهم ويبهدلوهم ويقولوا لهم انت شربتوا شاي بالياسمين مع مؤسسه الرئاسه، مش هتخلص. الحل في مصر واضح، تفعيل دوله قانون، لان الناس ما بتتحركش الا بالقانون. تفعل دوله القانون، المعتدي الاسم يتحط تشريعات ويوضع في السجون بالقانون، والمحترم اللي بيلعب سياسه ويعارض وينتقد نضعه على الراس لانه مطلوب. لان لو ما فيش معارضات هتتغول السلطه الحاكمه وهيتغول الحزب الحاكم، وده طبيعي. سيدنا عمر لما وقف على المنبر قال ماذا تفعلون لو ملت براسي هكذا، قام رجل يشق الصفوف قال نقومه بالسيف هكذا، قال اياي تعني بقولي، قال نعم اياك اعني بقولي، فقال قولته المعروفه الحمد لله الذي جعل في امتي محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. شفنا الصحابي أمل عمر لما جاي بيقول اسمعوا وأطيعوا سلمان الفارسي، قال والله لا نسمع ولا نطيع. ليه؟ ميز نفسه، شافه هو، شاف أن عمر ميز نفسه بقماش أكتر من اللي جه من المواطنين، فنظر في المسجد ووجد عبد الله بن عمر قال قم فأجب عمك، قال له تعرفون أن أبي رجل طوال، رجل طويل يعني، وأنا تنزلت عن حتة القماشة بتاعتي ليه؟ عمل إيه؟ قال الآن نسمع ونطيع. عايزين معارضة كده، مش قام مسك طوبه ضرب عمر بن الخطاب في وشه، وفي الاخر الثاني يقول لك ايه عمر فين ايام عمر؟ ما ايام عمر كان في محترمين زي سلمان الفارسي، وايام الان في اللي انتم شايفينهم قدامكم، هي دي الفوارق. يعني عايزين نشوف كده يا جماعه بعض الاخبار سريعا. الضيوف جم يا جماعه لسه. نجاد البرع للمصريين اينما، بصوا بقى حتى بقت يعني سوء الادب في اقتطاع ايات من القران، زي ما حازم عبد العظيم كده عمل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجاهده مش عارف بتويتا فان لم تستطع فبوستايا ففيسبوكايا، وانا نصحته على هوا قدامكم، واني لاربأ بهؤلاء الجهلاء ان يقحموا كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الخلافات. نجاد البرع بتاع بوتيكات حقوق الانسان بيقول ايه؟ اينما تكونوا تدرككم الاخوانه فاستنضفوا يرحمكم الله. مش علق عليه نجاد البرعي محامي مجد الجلاس في القضية اللي رفعها عليا واللي تحولت لخبير، وربنا ييسر الأمور. يعني مش خوف منه، يعني والله لا خوف منه ولا من غيره ولا من أدخن منه كمان، إنما الفكرة كلها إن الواحد بس هيرد عليهم رد يقول لهم إيه دول؟ يعني واحد بهذه الصورة وشايف إنه يقول أينما تكونوا تدرككم الأخوانة على غرار قول الله إنما تكون يدرككم الموت، هرد عليه أقول له إيه؟ كفاية كل إناء ينضح بما فيه. هي دي أشكالهم في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. سعلى الله يكون بيعرف يقرأ الآية أصلا. الأموال العامة تخلي سبيل رؤساء الأهرام بكفالة 50,000 جنيه. أنباء عن إقالة حكومة قنديل قريبا، كلام بنسمعه ونسأل الله أن يحقق لنا الصالح، لأن الحقيقة يعني عدم وجود شفافيه واضحه من مؤسسه الرئاسه والحكومه بتخلي الناس بتسال هو ايه الانجازات، مع ان انا عارف ان في شغل موجود من البعض في خير، لكن طبعا لا يلتفت اليه وسط هذه الزوبعه اللي انتم بتشوفوها. وبالتالي نفسي يوم يوم لا، اشمعنى المتحدث العسكري هو الوحيد اللي لما بيحصل اي حاجه بنجده على طول يطلع عليه يقول ما حصلش في يعني شيء يعني مفرح. في قواعد امريكيه يطلع يقول كذا كذا، تم قتل يطلع يقول كذا كذا، عشان يوضح للناس. التوضيح يقضي على شائعات الفيسبوك والتويتر وشائعات اعلام الماريزي الكذاب، زي البنت اللي اتصلت ببرنامج قناه التحرير امبارح وتقول له ابن الرئيس مرسي دخل حسابه النهارده 11 مليون، لا يا سلام ما شاء الله، ده انت السي اي اي نفسه ما يعرفش. شوف الذكاء، 11 مش عارف مليون دولار ولا مليون ريال ولا مليون جنيه وتبر الرقم ما سمعتوش يعني بالعمله شكلها ايه، سمعت الرقم بس، دخل حساب ابن الدكتور مرسي في مصرف الركح بالتحديد. الجيش يبلغ مرسي غضبه من تصريحات نجاد حول حماية مصر. ما عرفش برضو زي الوطن اللي كاتبينه، انتوا عارفين علاقتنا بالوطن. صندوق النقد الأزمة السياسية تعصفه من مصر، والقرض لن يحل المشكلة. طبعا في مشكلة القرض، يا ريت تجيبولنا يا جماعة الأستاذ محمد سعد الأزهري على التليفون. إذا كان الدكتور عصام سلطان عصام العريان قال إن الشعب مصدر السلطات في موضوع القرض، فحقول له أبوس رجلك تكف عن التصريحات. دكتور عصام أنت رجل محترم، لكنك تربك الحالة السياسية في مصر بتصريحاتك. طبعا وعلى رأسها فيما علمت من إخواننا في التيار السلفي إنك قلت في الواشنطن بوست إن السلفيين متطرفون، وإني لا أرجو إنك ما كنش قلت، إنما لو قلت أقول لك الله يكرمك ويبارك فيك، كف عن الظهور الإعلامي والتصريحات لوجه الله والتويتات والبوستات، اشتغل بقى سياسة واصمت عن هذه التصريحات قليلا. لأن ما تعمليه زي الدكتور سعد الهلالي اللي ربنا نجانا من كونه أن يكون مفتيا لمصر، اللي سئل على قناة أزهري في حضور الشيخ أحمد وليل والشيخ أمجد غانم. الشيخ أمجد غانم بيسأله بيقول له يعني لو النظام أقر الخمور والملاهي ماشي؟ يقول له ماشي. ده نظام هنعمل فيه ايه؟ نظام؟ طب والدين فين؟ فين الدين يعني؟ وانت راجل استاذ فقه مقارن، زي ما قلت كده ان الراجل مش مسؤول عن حجاب زوجته وما ملوش الحق يكبرها يخش النار عشانها من وجهة نظرك يعني. ويسيب الحديث بسند صحيح صححه الشيخ الألباني ان الله سائل كل راع او كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. أسيب مراتي تنزل كده مفيش مشكلة، إيه معقول ده؟ فالحمد لله. فلو الدكتور عصام العريان عمل كده يبقى روح اقعد مع الدكتور سعد الهلالي. احنا مش عايزين ناس يا جماعة لوجه الله، ده دين. قول ده حرام ومضطرين، قول أي حاجة، إنما ما تقولش إن الشعب مصدر، يعني الشعب أحل الخمور هنفرح ونقول الشعب مصدر السلطات؟ احنا قلنا مصدر السلطات في التشريعات اللي يقبلها واختيار رئيسه، إنما مش يحط سلطات تناقض كتاب الله وتناقض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أستاذ محمد سعد الأزهري. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنا قرأت هذا الكلام عن الدكتور عصام العريان، فأرجو أنك تصحح لي عشان ما كنتش بتكلم مع الرجل في كلام لم يقله. هل حدث أنه قال أن الشعب مصدر السلطات وما تناقشوش موضوع القرض؟ الشعب اللي هو اللي استفتى على هذا يعني؟
وطبعا يعني الأستاذ عصام العريان هو كانت المشكلة الكبيرة في وجهة نظري إنه لما صرح ان الشعب مصدر السلطات، طيب ما الشعب مصدر السلطات في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الثانيه ان الماده الثانيه والماده 219 هذا القرض يخالف هاتين المادتين، دي رقم واحد.
نعم.
رقم اثنين ان في الماده رقم اربعه موجود فيها ويؤخذ راي هيئه كبار العلماء في الشؤون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه، خلاص. فاي قانون فيه حلال وحرام داخل مجلس النواب سواء كان الشورى او النواب، تمام، بيتم عرضه على هيئه كبار العلماء. كلام هيئه كبار العلماء هيبقى في الاخر غير ملزم. طبعا الاول احنا كنا قايلين ان الكلام ملزم، لكن للاسف الشديد الليبراليين والعلمانيين والنصارى وغيرهم
قالوا لك دوله دينيه وكده،
قال لك دوله، قال لك دي ولايه الفقيه وكده، مش هيبقى في فرق بيننا وبين
ايران
بتاع ايران. قلنا لهم يا جماعه ده دي في المسائل الشرعيه فقط، يعني الحاجات الاداريه، الحاجات الخاصه ب تعيين فلان او علان الى اخره، ملوش علاقه بيها هيئه كبار العلماء. المهم يعني فاتفقنا في الاخر ان يكون الراي راي استشاري، تمام، بس لابد من اخذ راي لهيئه كبار العلماء. طبعا لو هيئه كبار العلماء هيئه فعلا منتخبه وليس لها علاقه بالسلطه وهيئه حره وفيها علماء مجتهدون، من الصعوبه بمكان ان يخالفها البرلمان. وان خالفها البرلمان نفترض يعني هيبقى من حق اي واحد انه يرفع قضيه قدام المحاكم بحيث تصل الى المحكمه الدستوريه، خلاص كده، لاثبات ان هذا القانون الذي خرج او هذه الموافقه التي خرجت مخالفه للماده الثانيه من الدستور. انا اللي بصراحه اللي مزعلني كله ان احنا تم التعامل مع الموضوع بشكل غير حرفي. الصح انا ممكن اقول بالنسبه للقرض ممكن نكون مضطرين اليه، خلاص يشوف اهل العلم الكبار يقولوا احنا مضطرين، تمام كده، يبقى الكلام كده معقول. لكن انا من غير ما ادخل خالص كان احنا ليس لنا اي علاقه بالشريعه الاسلاميه وليس لنا علاقه بان ده حلال او حرام.
يعني اذا انت بتتكلم استاذ محمد لما نيجي نقول اذا اضطررت الى قرض وحتاخد القرض بقيمه انت مضطر للقيمه حقيقيه مش ازيد من كده كمان، يبقى ممكن يبقى فيه او نجد مخارج شرعيه معينه بعيدا عن ان انا احل الحرام واقول ان الشعب مصدر السلطات.
مين اللي يقولها؟ معلش انا اسف، مش اللي يقولها اعضاء البرلمان.
نعم.
لان اعضاء البرلمان مع احترامي لهم كلهم دول اخواني وحبايبي. يا معلش يعني 98 97% منهم هم مش فقهاء، هم مش اللي يقدر يقول ده هو مضطر ليه ولا لا. يبقى اذا يا اما عندك هيئه كبار العلماء في الازهر، يا اما عندك الهيئات الكبرى الموجوده في البلد.
طيب.
اللي هي فيها علماء شرعيين.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سعد الازهري عضو اللجنه التاسيسيه. كلام واضح ان احنا النهارده دكتور عصام العريان اتحرك في سياسه، اتكلم في سياسه، ويخف من التصريحات دي. نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى، لان بعض التصريحات بتبقى فيها نوع من انواع بتحدث غضب وارباك، زي تصريح اليهود في غير وقته، زي تصريح السلفيين اللي اشتكى منه السلفيين في ان هو قال في الواشنطن بوست ان هم متطرفين، وزي تصريح النهارده يتكلم سياسه. اهلا وسهلا، انما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في كبار العلماء بقى يتكلموا القرض ده اذا كنا مضطرين ليه، بقول اذا كنا مضطرين فيه. المضطر لا حكم له، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ونشوف الاضطرار، احنا محتاجين نمشي الدنيا تحركها بمليون جنيه ما ناخدش مليون واحد، بس العلماء اللي يقولوا كده مش احنا، مش السياسيين. لان لو صدرنا فكره ان الامه مصدر السلطات دي فكره مرعبه، ان احنا ممكن بعد كده الشعب يقول اي حاجه تناقض كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول ان الشعب عايز كده. لا، انما الطاعات في المعروف. اختيار الدكتور شوقي عبد الكريم مفتيا جديدا لمصر خلفا للدكتور علي جمعه. هو التقرير موجود معاكم يا جماعه؟ طيب جهزوا. طبعا كان حصل النهارده كان الاختيار وكان في اسماء مرشحه، وفي النهايه تم اختيار الدكتور شوقي عبد الكريم. هو ليه سيره ذاتيه تقدر طب اتفضل يا استاذ حمدي نشوف السيره الذاتيه للمفتي الجديد. اسال الله ان يجعله خيرا من سابقه ومن خلفه. تفضل.
في اجتماع طارئ ظهر اليوم، اختارت هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيا للديار المصرية. وقد حصل عبد الكريم على أعلى نسبة تصويت ليكون بذلك خلفا للدكتور علي جمعة الذي ستنتهي ولايته مطلع مارس القادم، عقب إجراء اقتراع سري خلال اجتماع الهيئة. وكان من بين الحضور الشيخ يوسف القرضاوي. ويعد الشيخ الدكتور عبد الكريم علام أول مفتي منتخب، حيث كان أستاذا للفقه بجامعة طنطا. وكانت اللجنة المشكلة من قبل هيئة كبار العلماء قد تقدمت بعدد من الأسماء التي تنطبق عليها شروط الترشح لمنصب مفتي الديار المصرية، وتم اختيار ثلاثة أسماء من بينهم ليجرى اقتراع سري عليهم ويرفع اسم الحائز على أعلى الأصوات لرئيس الجمهورية للتصديق عليه واعتماده. ويذكروا أن اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء تنص على أن يشترط في اختيار مفتي الجمهورية الجديد أن يكون عالما بأصول الفقه والشريعة الإسلامية، وأن يتقن لغة أجنبية ثانية، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون أزهريا منذ بداية دراسته، وأن يكون حائزا على درجة الدكتوراه، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر في رؤيته الوسطية على قواعد أهل السنة والجماعة.
طبعا تم اختيار المفتي بالطريقه اللي انتم شفتوها. يطلع لك ناس من جبهه الانقاذ ومن التيارات العلمانيه يقول لك ده المفتي الجديد قبل اي حاجه، ده اخواني. طالما ما جاش الدكتور سعد الهلالي من وجهه نظرهم اللي الدنيا بالنسبه له اعرض الاراء وكل واحد يختار اللي هو عايزه، بالنسبه لهم ده يبقى المفتي الجديد اخواني واخوانة الدوله، مع ان الدكتور عبد الرحمن البر الاخواني خرج لانه قالوا انه غير منطبق عليه المواصفات. برضو عندي كان تعليق من حد بيقول ان محمود سعد جاب واحد اتصل بالتليفون بيه. انا مش عارف محمود سعد ده بالظبط يعني ايه اللي بيجري في جسمه. ما علينا، المتصل قال له انا من الاخوان بس سبتهم. خلاص، يبقى الكلمه دي توثيق عند محمود سعد. العكس، لو اتصل واحد قال له مش من الاخوان وشكر فيهم هيقفل السكه في وشه، بيقول له عشان الاخوان هم اللي قتلوا محمد الجندي. ده المتصل موتوه قدام عيني مسحول ومضروب ومرشوش عليه ميه ساقعه. الاخوان نزلونا نساعد الامن المركزي في القبض على الناس، بس ورحمه ابويا، اسمعوا كويس، ورحمه ابويا انا ما مديتش ايدي. الاخوان عندهم سلاح مش بصوا قدامنا صوره الاتحاديه نايمين على الارض قدام الشرطه اهو، عشان يجي الشرطي يستفز يضربه، كاميرات تنقل، نخش في قصص حمادة وإعلام حمادة. المهم بقيت المكالمة، الإخوان عندهم سلاح مش عند الحكومة، وأنا ما بثقش بحد غير الجيش، أنا عاوز الجيش، أنا وحيد أبويا وأمي. ده لسه كان بيقوله رحمة أبويا، ما عرفش أبوه عايش ولا لا. فمحمود سعد قال له أنا مصدقك، ربنا يخليك لأبوك. طيب المهم لقيت فجأة حد باعد بيقول إن شريف البحيري اللي عمل اتصالات مع محمود سعد والآسيا منى الشاذلي، وقال إنه منشق على الإخوان وشاهد على تعذيب الجندي حتى الموت بمعسكرات الأمن المركزي. يعني تخيل إننا نشوف، أقول لكم إحنا بنختلف مع الإخوان قد إيه، وبيزعلوا مننا ساعات، وساعات بعض شبابهم يعني بيوبخني على الفيسبوك، لكن بستغرب جدا في ممكن شرطة تسمح لشباب من الإخوان ينزل يروح يقتل مصري زيه في معسكر كده عادي؟ يعني خلاص الشباب ده واثق إن الشرطة مش هتروح تفضحه وتفضح رئيس الدولة؟ يعني الشرطة بتدين بالولاء المطلق التام والخضوع للرئيس محمد مرسي عشان تدالي على حاجة زي كده؟ المهم بيقول إن اتضح اليوم إن شريف البحيري أحد أفراد حملة شفيق بالعمرانية. ده كلام الأخ اللي باعد برضو، والله أعلم إذا كان حقيقي إنه أحد أفراد حملة شفيق ولا لأ. إنما مسألة إنه إخواني دي يعني تعدي على محمود سعد بمزاجه، تعدي على منى الشاذلي بمزاجها، وعلى سجاح وأبو لهب وأبو جهل، تعدي عليهم بمزاجهم. يعني البلاك بلوك يقطعون كوبري أكتوبر النهاردة عصر اليوم الاثنين، ضبط وإحضار صاحب فتوى قتل قيادات الإنقاذ. برضو والله لا يكون في عون الشيخ محمود شعبان، ده خدوا كلامه وحوروه وعملوا منه متهم، زي ما اتهمونا برضو ان احنا حرضنا واسأنا. تخيل انا كنت متهم من بعض البلطجية السياسية بان انا بزدري الاديان، لما الاعداد عندي عرض دقيقتين للفيلم المسيء للرسول عشان نقول للناس كذا 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 كذا، قلبوا عليا الدنيا، وكلت انباء ومروح ومجي وبلغ للنائب العام، كاميرات مراقبة لرصد مثير الشغب امام الاتحادية. طيب لو في كاميرات مراقبة وصور موجودة والسيديهات تتفرغ وتروح للنيابة، ونمسك المجرم اللي بيرمي مولوتوف، ونسيب المحترم الواقف بعيد في حاله، الدنيا تمشي. إنما هنفضل كل يوم يا فرحتي النار تولع، كل اللي أقدر عليه في مؤسسات الدولة الأمنية إن أنا أقوم رشش مية على قصر الرئيس. البناء والتنمية، دعوة الشيخ العريفي للمشاركة في مليونية جامعة القاهرة. لا أنا بتمنى تخرجوا الشيخ العريفي من القصص دي يا جماعة خالص، أنا عارف إنها دعوة لنبذ العنف ودعوة كريمة، إنما مش عايزين الراجل يؤدلج، خلوه كده حر عشان لما يجي مصر ما ده هو تصنف عشان خطبة اتكلم فيها عن فضل مصر في الأزهر. قالوا لك ده خد تعليمات من الإخوان ودول إخوانجية، وأنت عارفين ترى العلماني بوقحته وكذبه. تحقيقات النيابة، صاحب مركز علاج الإدمان بالمقطم أستاذ جامعي وطبيب نفسي، ده اللي حصل فيه التعذيب. مركز الندى لعلاج الإدمان بالمقطم والذي شهد حادثة مقتل أحد المرضى نتيجة عملية تعذيب، وبيان وجود أدوات تعذيب داخل المركز من عدمه. وزير الكهرباء بيقول وحدات التوليد تخضع للصيانة حاليا استعدادا للصيف. ياريت نجهز نفسنا للصيف عشان المهرجان قطع النور اللي شفناه السنة اللي فاتت ده ما يتكررش، وحيستغل طبعا. وتخلوا بقى اللي واقفين على اللي فتحوا والقفلوا ناس عندها دين ومحترمة وناس بتحب مصر، وانطهر بقى اللي بيدي تعليمات يقطع النور وخفف الحمل وخفف النمل ويعذب الناس ويقعدوا طول الليل يشتموا. احنا تعذبنا يعني. الرئيس يبحث خطط وزارتي الاسكان والمرافق لتلبية احتياجات المواطنين، نواب الشورى ينتقدون عجز الداخلية عن مواجهة غلق مجمع التحرير. او ده انا مش قادر افهمه. يعني مجمع التحرير ده بما فيه من مصالح أمة محمد للمصريين عادي جدا يتساب قدام شوية ناس منعيني ناس خش عادي خالص؟ ده طبيعي؟ يتخيلوا لو الشباب ده من التيار الإسلامي وقف بس ما منعش، وقف بس فقط وقف احتجاج على حاجة، ده كان اتسوى في إعلام المارينز، إعلام حمادة كان كلو وفضحه، وكان جاب لك واحد مأجرين وقعد منعوني اطلع يا ابني وانا عندي 70 سنة، وواحد خضني وعيش. اعلام مقرف. العشرات امام قصر الاتحادية وانسحاب الحرس الجمهوري من امام بوابة 4. انا بقول الحرس الجمهوري يسيب القصر ويمشي احسن، ويفضوه وياخدوا الرئيس شقة مفروشة في اي مكان في مصر الجديدة يمارس منها عمله، ويسيب الناس تخش تولع فيه وخلاص، بدل الصداع اللي بقى لنا فيه 3 اسابيع ده، مولوتوف ونطفي ونجيب ناس تصلح، وينش يمشي في الشارع عادي خالص، ويربط سلك عادي خالص, ويمسك الباب بتاع الرئاسة عادي خالص, ويشد عادي خالص, وما نعرفش بتاع الونش حصل معاه ايه. معانا الاستاذ محمد من الاسكندرية. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم. السلام عليكم استاذ خالد.
اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد, اتفضل.
اهلا استاذ خالد. استاذ خالد حضرتك, انا كان حصلت لي قضية في الجزائر واتهمت بالتجسس, ظلمت يعني بسبب النظام اللي فات, نظام مبارك.
ثانية واحدة اهدى عليها بس, عشان في الاعداد قالوا لي ان فعلا في مشكلة خاصة كده, فاشرح لي بهدوء. يعني انت اتهمت, انت كنت بتعمل في الجزائر؟
ايوه كنت بشتغل غطاس تبع شركة خدمات بترولية مصرية.
كويس.
تمام. واتهمت بالتجسس ظلم.
كويس. سنة كام يا فندم ده؟
ده الكلام ده كان في 2008 يا استاذ خالد.
2008 ده ساعة احداث مصر والجزائر.
ايوه بسبب احداث مصر والجزائر رحت ضحية واتهمت بالتجسس, حكم عليا ب 15 سنة.
15 سنة سجن.
ايوه ومحدش طبعا سأل فيا. طلعت مع استاذ وائل ابراشي في قناة دريم, اتبنوا الموضوع بتاعي. تمام. وقعدت 4 سنين والموضوع مات على كده.
انت طلعت مع وائل ابراشي فين معلش, وانت مسجون يعني اتكلمت ولا
لا؟ والدي ووالدتي طلعوا مع
والد. كويس. وايه اللي حصل بعد ما طلعوا معاه؟
اتلعوا معاه واتعملت قضية رأي عام, ولكن طبعا الكلام ده في 2008 في الموضوع مات.
كويس.
وفضلت انا في السجن لمدة 4 سنين ظلم
لحد 2012.
لحد 2012 لحد ما جاء دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. راح في الجزائر في زيارة استثمار وعمل, عرضت عليه السفارة المصرية الموضوع, والراجل تدخل في القضية بتاعتي مع الرئيس الجزائري وتم العفو عني, وأمرت السلطات المصرية السلطات الجزائرية أن أجي يوم الوقف وأحضر العيد مع أهلي.
تمام. عايزين نقول ناشدت يعني, ما أمرتش, إنما ناشدت السلطات الجزائرية إن حضرتك تحضر العيد مع أهلك يعني.
يعني بص الناس كانت خايفة عليا إزاي, إن هم المعارضين أو الناس التانية بتتهم إن الحكومة دي ما بتشتغلش.
أنت اسم حضرتك إيه بالكامل؟
محمد أحمد محمد.
محمد أحمد محمد. بشكر حضرتك على مداخلتك معنا. لربما نختلف مع أداء الحكومة, مع أداء رئيس الوزراء بالتحديد, إنما الحقيقة يعني دي حاجة اتعملت وما حدش قال حاجة عنها خالص. وأنا عشان كده بقول لكم الإنصاف, بس الإنصاف, الذي يحسن نقول له جزاك الله خيرا, الذي يسيء نقول له مع السلامة. الراجل سافر في سفرية للاستثمار, اهتم بقضية مصري متهم بالتجسس في الجزائر, وخد حكم 15 سنة, وساطته قدر الله لها أن تنجح, وأن الولد يجي يحضر ولا حس ولا خبر. إنما لو الولد ده بينتمي لتيار من التيارات إياها كانوا في أين الولد الغلبان, سايبينه في الجزائر يا ظلمة, لو كان إخواني كنت رحت جبتوه. قاتلكم الله كل يوم, عدول قاتلكم الله كل يوم إن شاء الله. ربنا يقدرنا على كده. لعل الله إذا كان في حد في صحن الحرم أو في مسجد النبي أو في القدس يقول أمين, فيصيب دعوتنا أو تصيب دعوتنا من يريدون الخراب بمصر إن شاء الله. للمرة الثانية. نعم. معانا الأستاذ خالد. السلام عليكم يا أستاذ خالد.
السلام عليكم أستاذ خالد.
أستاذ خالد ده كان اللي جاب لنا العقد يا جماعة على الهواء بتاع البيت اللي يمتلكه الرئيس السابق, باعه لوالدته وحصل له مشاكل
بتاع الأرض,
آسف قطعة الأرض آسف. والأستاذ خالد يعني بيتصل تاني برضو, قالوا لي في الإعداد قبل ما أدخل إنه ما زال بيضطهد وما زال بيهدد. فتفضل يا أستاذ خالد في دقيقة كده, قول لي المشكلة فين.
السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته, تفضل.
ربنا يخليك يا رب, وأشكر حضرتك وأسرة البرنامج على سرعة الاستجابة للإغاثة بتاعتي.
تفضل.
حضرتك بعد ما سجلت مع حضرتك الحلقة الماضية بالعقد برضو تعرضت بالتهديد والبلطجية من جانب الأقارب مختبر المصالحة. حوطوا إخواتي في قلب الأرض عندنا بالسنج, وهم لهم طبعا مكمم البلطجية.
طب أستاذ خالد حضرتك الكلام ده يعني بيوثق, بتروح تعمل محاضر بهذا الكلام ومحدش بيسأل فيك مثلا؟
نشدنا حضرتك المرة اللي فاتت الرئيسة, ولكن طبعا الظروف البلد أكيد صعبة في الوقت ده, ولكن حضرتك تناشد وزير الداخلية, هو عارف أماكن البلطجية اللي الناس زقوهم عليا. فرجاء يا رب يمثل حضرتك بيك الحق يا رب, وكون سبب لردع الظالمين عننا يا رب.
أنا بشكر حضرتك, شكرا جزيلا أستاذ خالد. خالد غالية على ما تذكر اسمك يعني, واللي كان حضر معانا وبناشد السيد وزير الداخلية. في ناس بلطجية في كفر مصلحة في المنوفية مقر الرئيس السابق بيهددوا الرجل, وانا مش عارف والله العظيم انا ما عارف سبب التهديد. الرجل جه قال ايه؟ الا شتم في حد ولا قال حاجه؟ قال حته ارض متبعالي قانونا وعايز ابني عليها بيت، وهم عايزين ياخدوا منه العقد بالعافيه. طب ليه؟ عشان ايه يعني المشكله؟ ايه اللي يسيء لرئيس الجمهوريه انه باع في الماضي قبل ما يبقى رئيس، وقبل ما يبقى حاجه كبيره، واما كان لسه ظروفه زي اي رئيس عاديه خالص، باع ارض او شقه لمواطن؟ ايه المشكله في ايه؟ مش فاهم برضه يعني لحد دلوقتي، مش عارف استوعب فكره بيبعتوا له بلطجيه هيجدوه بايه. فياريت السيد وزير الداخليه بس يستفسر، المحافظ يتدخل، احموا مواطن. ما هو مش عارف ذنبه ايه يعني، هو عمال كل ما يتكلم يقول انا مش عارف ذنبي ايه، ان انا بقول ان انا معايا عقد بيع وعايز ابني حته بيت على الارض، والبقيه الارض ازرعها واعيش حياتي عادي. للمره الثانيه النائب العام يستعلم عن اسباب عدم سجن عكاشه حتى الان. توفيق عكاشه طبعا عارفين انه في حكم مستأنف واجب النفاذ لحق الاعلاميه رضا الكردواي او الكرداوي ضد طريقه توفيق عكاشه، والحكم جه ولم ينفذ حتى الان. طبعا تنفيذ الاحكام عندنا في مصر خلينا نتكلم بصراحه، بعضهم عيش قرشين واخلع قرشين، ما يتدلش على عنوانك، والداخليه عارفين كده كويس. يعني انا مش بألف حاجه من عندي، انا عندي واحد قريب واخد تنفيذ حكم بقاله قد كده في اسم قصر النيل، بيقول لي لايد مع المأمور. وايه ده؟ المكان في شراكه بينه وبين واحد من بره يعني من الخليج، وواحد تاني زميله ب7 مليون جنيه مركبه اتنصب عليه فيها، ولما ربنا كرمه بعد 3 4 سنين صرف قد كده في القضاء وخد حكم مش عارف يمكن من ان ياخد الحاجه بتاعته عشان يبيعها، وقال توبه. لا عايز يعمل، كان عايز يعمل مركبه محترمه كده يعني فيها شيء من الدين شويه والاخلاق، بعيد عن المراكب اللي بيبقى فيها ما يندى له الجبين اللي موجوده على النيل في بعضها. يعني جبهه الضمير نرحب بانضمام بكار والعمده والخضيري للعمل معنا. جريمه بشعه، عاطل مصري يقتل اباه المشلول جوعا، سابه جعان حتى فارق الحياه لان الاب رفض يديله اموال لشراء المخدرات. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. طب انتوا جايبين لي الخبر مرتين ورا بعض ليه؟ يعني بتضايقوني مثلا ولا ايه؟ طب خلاص يجيبوه مره واحده يعني. شباب 6 ابريل يرشق دار القضاء العالي باكياس بلون الدم ويقولون يسقط يسقط حكم المرشد. يا رب يسقط حكم المرشد يا رب. وزير التجارة، قيمة الصادرات المصرية تجاوزت 11 مليار جنيه في شهر يناير. طب ده خبر كويس. وزير البترول، أزمة السولار مفتعلة لإثارة الشارع ضد الحكومة. أكتر كلمة بكرهها. طب إيه حلولها بقى؟ جزاك الله خيرا يا سيد أسامة كمال، متشكرين والله على المعلومة. ما احنا عارفين إن الدولة بتحارب من تحت بدولة، ما بنقولش حاجة، بس إيه الحلول؟ يعني طلع لنا حلول. يعني والله العظيم الأخ اللي بيجي ياخدني في صلاة الفجر العربية لما يتصل بيا قبل الفجر بساعة ولا نص ساعة يقول لي روح حضرتك بعربيتك لأن الدنيا أنا واقف في البنزينة، وبعدين ألتقيه في صلاة الفجر يقول لي واقف طول الليل وما خدتش حاجة. طب إحنا بنعذب الناس ولا نقول لهم الموضوع إيه بالظبط؟ ده المطلوب. يعني مش عايز كل وزير يطلع لي إيه في أزمة في كذا، في بلطجية بيعملوا كذا، أيوه إيه الحلول؟ اديني سولوشنز، اديني حلول، مش تديني. ما انت زيك زيي يعني، انت لما هتندب حضرتك وانا هندب بقول في ازمه وفي مشاكل والحراميه والبلطجيه، انا مواطن اقول كده، انما حضرتك صاحب سلطه تقدر تعمل حاجه. صفحات الاخوان، دينا عبد الفتاح كانت تدعم جمال مبارك في مقالاتها قبل الثوره، وطبعا عندي مقال لدينا عبد الفتاح كان موجود قدامي هنا والله اهو، دينا الثوريه اللي قالت لك مش هدفع الكفاله. ها طيب يا ست دينا، وراحوا دفعوا لها عشان يهدونا يعني اهو ادي مقال لدينا عبد الفتاح كانت مجله اسمها اموال الغد وكتير رئيس التحرير، اسمه امانه السياسات عين على مصر. طيب المقال عندي طبعا عشان مش واضح خالص، يعني عايز واحد يعني يكون نظره 90 على 6 عشان يشوف الكلام ده، انما ملخصه نازل في موقع ثاني قدامي اهو. دينا عبد الفتاح من تلميع جمال مبارك لتلميع البلاك بلوك، بيقول انها كانت احد اعضاء الكتائب الاعلاميه المكلفه بتلميع جمال مبارك نجل مخلوع، والاعلاميه كانت بتقول ان جمال بتمتدح فيه مقال كانت ترأس مجلس اداره جريده اسمها اموال الغد، والمقال عباره عن وصله من المدح المبتذل في امانه السياسات بالحزب الوطني المنحل ورئيسها جمال نجل المخلوع مبارك. ده دينا عبد الفتاح اللي عماله تصوت انها ثوريه وعايزه تعمل وقفه قدام النائب العام، كأن مثلا يعني ايه بتتهمت ظلما او التحقيق اللي اتقال اتلفق لها ما حصلش قدام المشاهدين على مرأة ومسمع. واني لا ارجو ان ربنا يوفق السيد سليمان عامر لاتخاذ القرار الصائب بألا تعود، لانها ان عادت انت بتعمل مشاكل لنفسك مع الشعب، سيبك بقى من السلطة والإخوان والجو ده، الشعب نفسه هيفقد المصداقية في قنوات لا يرى منها إلا الولعة وإثارة الشغب والفوضى في الشارع المصري وقطع أرزاق الناس والضغط على أعصاب الناس. يعني الضيوف جت. خبر تاني أخير برضو تاني، قبض على صاحب قناة الناس لهروبه من أحكام من 10 أحكام في قضايا الشيكات. وطبعا المواقع عمالة تتنقله حتى لوجو قناة الناس وفرحانة جدا. يا جماعة الخير ده نادر عبد الفتاح براغيت اللي عامل شركة اسمها قناة الناس ستيل، خلاص طويل العمر يطول عمره ويزهزع عصره وينصره على مين يعاديه. ده عليه 10 أحكام من ضمنها حكم القناة الناس، اتمسك ملوش علاقة بمالك قناة الناس على الحقيقة. أخيرا عشان أخرج ضيوف وصلوا بالسلامة، انقسام بجبهة الإنقاذ بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية ومصادر سنتخذ القرار في اللحظات الأخيرة. أتمنى أن ربنا يوفقكم تروحوا تعملوا انتخابات بتاعكم في تونس، ده أنسب حل، لأن هتخش وهتخسروا وهنقعد نعيط ونقول مزورة ونكرر نفس فكرة الدستور. جبهة الإنقاذ الدعوة لاقتحام مؤسسات الدولة في ذكرى تنحي مبارك مرفوض. طب بركة والله إنك قلتوا الكلام الحلو ده، بس يا ريت تدينوه على طول وتدينوا العنف وتدينوا كل حاجة. يعني مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بطوخ، ضبط متجر يبيع أسلحة لمثير الشغب بعبدين، كر وفر بين متظاهري المحلة والأمن المركزي بعد تأجيل محاكمة متهمي أحداث جمعة الكرامة. طب كر وفر ليه؟ القضية اتأجلت يعني، يعني إيه اللي فيها مش عارف. معتصم بالتحرير سنغلق المترو وكوبري أكتوبر إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين. ده محسن رشاد. طبعا محسن يقول براحته طالما شاف ان الدولة زي العسل. استبعاد عبد الرحمن البر لعدم انطباق صفات الترشح عليه، حبس عضوين بمجلس جمعية الطيارين احتياطيا لاتهامهما بالاضرار بالمال العام. انا لحد دلوقتي مش شايفين اي احكام في اي حاجة. المال العام فين؟ المال العام راح وانقضى. احنا عمالين نحكم ونخرج ونبرأ ونخرج مفيش مشكلة. محامي شفيق الفريق لا يعلم شيئا عن البلاك بلوك، ومقدم البلاغ بيحلم والإنقاذ لا يأتي منهم خير. تباين أراء المواطنين بشأن غلق مجمع التحرير. ياريت تبقوا تورونا الفيديو ده في الفاصل يا أستاذ حمدي. طبعا كان في مصادر بتقول سيتم التمديد لعلي جمعة وهناك نية بأن يكون المنصب مدى الحياة. ليه إن شاء الله؟ شاي التموين يعني مفتي يفضل مدى الحياة ليه؟ مدة معينة إذا أحسن نقوله جزاك الله خيرا نمدد له، وإذا لقينا الدنيا اتلخبطت خلاص يجي غير ونجدد الدماء. يعني فكرة الوراثة والمناصب تقعد 30 سنة عند واحد دي هي اللي بوظت البلد يا جماعة. وقائع الاغتصاب وصلت ل 129 حالة في سنة 2012، وموظفوا مجمع يعترضون على إغلاق المتظاهرين له. الجيش بالسويس يقبض على 4 بلطجية حول اقتحام مدرسة وخطف فتاة. رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، اقتحام مؤسسات الدولة حرام شرعا ومن يدعو لها آثم. أخذ فاصل وقابل ضيوف الكرام والحديث عن التصالح والأموال المهربة ونشوف الفيديو في الفاصل. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
متعرف عليك
معسر رشاد الليلية احدى مقدمين ميدان التحرير.
استاذ محسن، عايزين نعرف سبب غلق مجمع التحرير اليوم الثاني على التوالي الماضي.
بداية العصيان ولحد دلوقتي الحكومة لم تنفذ طلبنا ونتراجع عن جميع المعتقلين السياسيين. هم امبارح حبوا يلهونا ان هم اخرجوا احد افراد الحركة بتاعتي، خرجوه فعلا احمد حسن، بس احنا مطالبين ان كل المعتقلين السياسيين اللي اتراجع عنهم مش هيبعتوا لنا فرد واحد ويلهونا فيه. احنا كل المعتقلين السياسية اللي معايا اللي معرفوش دول كلهم لازم يتراجع عنهم.
طب احمد انت خرجت امبارح، ايه اللي حصل؟ ازاي خرجت امبارح؟
خرجت امبارح البداية كان علينا جلسة امبارح، رحنا الجلسة وخدنا اخلاق سبيل امبارح، وبعد كده بعتونا السجن عبر الزراعة، فمأمور السجن رفض يستلمنا تاني، وبعدين رحنا رئيس مؤسسة النيل وتم دفع الكفالة للأشخاص اللي خدوا اخلاق سبيل امبارح ومشينا. عملوا كشف النية علينا، اللي معلوش حاجة خرجوه، واللي كان عليه اي حاجة حجزوه جوه في الاسم. تمام.
طب حضرتك هل الغلق ده هيفضل كذا يوم ولا
هو حتى الافراج عن المعتقلين السياسيين؟
طب في حاجه تحب تقولها تاني؟
امبارح احنا سقطنا بقى في المجمع، النهارده بنقفل المجمع لليوم الثاني وهنقفل برضه مع حاجه تانية. كل يوم هيبقى التصعيد هيبقى الضعف. يعني امبارح قفلنا المجمع النهارده نيجي المجمع بحاجه تانية بكره المجمع والحاجه التانية وحاجه تانية. كل يوم في تصعيد مستمر. احنا بنطالب اهالي واهالي وذوي المعتقلين شايفين ينضموا لينا لزياده التصعيد للافراج عن ذويهم. انا امبارح لما قفلت المجمع خرجوا احد شبابنا اللي كانوا موجودين معانا في الاحتضان. يعني دي بقول تقول كل المعتقلين الى كل اهالي المعتقلين وذويهم ان في بادره امل لازم ينزلوا ويساهموا عشان نخرج ابنائهم شبابهم من المعتقلات.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيفين الكريمين الدكتور أو الأستاذ عاطف عواد الأول عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ عاطف.
السلام.
والدكتور أحمد ذكر الله الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا إحنا حلقتنا النهاردة عن نتصالح مع رموز النظام السابق اللي عندهم فساد مالي سياسي دون جنائي وده استفتاءنا، ولا ما نصالحش نستفيد من الفلوس ولا ما نستفيدش، والأموال المهربة دي يعني قصتها هتخلص امتى؟ التقرير جاهز يا حمدي معاك؟ طيب جهزوه لحضرتك. طيب احنا الحقيقة طبعا عايز اسأل حضرتك الاول نواب حزب الوسط دكتور عاطف استاذ عاطف اتقدموا بمجلس الشورى رئيس المجلس باقتراح مشروع قانون لاسترداد الاموال. بداية يمكن سؤالي الاستفتائي ده هسأله لحضراتكم، هل أنت مع ولا ضد فكرة إن إحنا أي رمز سياسي سابق كان عنده فساد مالي دون دماء دون أعمال جنائية أولى بالنسبة لنا ناخد فلوسه ولا أولى يتسجن وخلاص والفلوس تضيع كده وما نستفدش بيها في حالة الظروف الاقتصادية إحنا فيها زي ما بيدعو البعض؟
هو أنا طبعا مش هقدر أجاوب زي جمهورك بنعم أو لا واختار إحدى الإجابتين
طبعا.
فأنا هقول لحضرتك في تفرقة ما بين المستثمر اللي استفاد من جو الفساد اللي موجود في السلطة وحصل على أراضي أو منافع أو أموال أو أي شيء، هذا المستثمر يمكن أن أتصالح معه بكل بساطة لأنه لم يصنع الفساد ولكنه استفاد من بيئة فاسدة. فيمكن أن اللي خد أرض بدون بأقل من ثمنها يمكن التسوية معاه واسترداد الأرض.
انت حاجة بس أفهم انك بتشترط ان هو كان بره منظومة السياسة؟
نعم يعني
ما كانش موجود في العمل السياسي على الإطلاق.
طبعا نعم. يعني رموز النظام اللي قننوا الفساد وشرعوا للفساد وكانوا سبب فيه، يعني ما اقدرش اسويهم بمستثمر سواء مصري او غير مصري كان هدفه الاستثمار والمكسب والربح وعمل مشروعات فوجد بيئة فاسدة لم يستطع أن يتحرك إلا من خلال هذه، يعني ما لقاش بدائل، ما كانش قدامه بدائل. النهاردة اللي كان عايز تخصيص في مصر لابد أنه يشوف الوزير ولابد يشوف وكيل أول الوزارة ولابد يشوف أحمد عز ولابد يشوف
زكريا عزمي
أي مكان
يعني.
المسؤول. فهؤلاء المسؤولين اللي قننوا الفساد وشرعوه لا يستووا مع من استفادوا من الفساد. فيقينا المستثمر يمكن التصالح معه بكل وضوح وبطريقة عادلة. أما من ارتكبوا جرائم
مالية يعني انه استفاد من موقعه السياسي في السرقة
طبعا
ده حاجة شايف انه ما احنا ما نصلحش معاه
الحقيقة، وإلا نكون بنشرع للمؤسسات الموجودة الآن اسرقي ولو حصلت ثورة ان شاء الله بعد 30 سنة بتصلح. طب المسألة بس يعني خلينا نقول انا لو في السلطة لا املك النهاردة التصالح معه، التصالح يكون مع الشعب المصري. هم دول هيطلعوا يعترفوا بجرائمهم ويقولوا لي بالضبط هم
خدوا كام
قد ايه
نعم.
وهربوا بره ايه وايه اللي موجود النهارده، واطلبوا الصفح من الشعب. والله لو عملوا ذلك نعمل استفتاء للشعب ويصالحوا اهلا وسهلا،
انما ما يصالحوناش بفتافيت يعني يكون سرق 100 مليون ورمي لي 2 مليون
يبعثوا لنا يكلم المدام يقول لها تنزلي عن 200 فدان من اللي انا كتبتهم لك وخلينا اطلع وتبقى القصه خلصت. لا يبقى بيضحك علينا
يعني. او تنزل على هدايا الاهرام طيب. مثلا
او تنزل على دكتور احمد الحقيقه بنقط برضه لان دي دعوات بتطلع من هنا هناك، وانا عارف ان مصدر الدعوات مش حبه في هذه الرموز بقدر ما هو عمال يتكلم في فكره احنا عايزين، يعني هو هياخد له 10 سنين جوه السجن مثلا 8 سنين وتبر المده يعني
تمام.
وخارج بالمئة مليون ومئتين مليون وثلاثمئة مليون على قلبه وما عرفناش نوصل مع الحاجة. طب نعالج دي ازاي؟ يعني هو في هل انت تتفق مع الدكتور او الاستاذ عاطف عواد في نفس المفهوم ولا ليك رأي اخر؟
هو انا عايز في البداية بسم الله الرحمن الرحيم بحب اشكر حضرتك في الاول على الاستضافة الكريمة واسرة الاعداد والبرنامج كلهم. عايز اولا افرق ما بين حاجتين اتنين ارجع لورا قبل السؤال ده بحاجة بسيطة خالص. احنا عندنا فلوس اتسرقت وعندنا وضع اقتصادي صعب. بعد الثورة استرداد هذه الاموال عمل زخم عند الشارع ان استردادها سيجعل من الشعب سيقفز به قفزة كبيرة نحو المستقبل الذي به نوع ما من انواع الرفاهية. عدم استرداد هذه الاموال لفترة ما جعل الشعب يشعر بالإحباط لأنه لم ينتقل ولم يقفز بعد الثورة مباشرة لأنه كان ينتظر أموال جاهزة. وهذه هي المشكلة. المشكلة الآن أننا نصور أننا عندما نقول يجب أن نتصالح مع بعض هؤلاء أننا كأننا نعود الشعب إلى هذا الحلم القديم الذي كان في الفترة ما بعد الثورة مباشرة. بفترة ما بعد الثورة كلنا عشنا على الزخم ده. احنا هنرجع الفلوس تاني وبالتالي بدأنا نعمل بقى كده نحسب على الحسبة كل واحد هيبقى نصيبه كام بعد ما الفلوس ترجع. لا احنا عايزين ننفصل بهذه الجزئية. عايزين نقول حتى لو عادت هذه الاموال لن تغنينا لن تنتقل بنا او تقفز بالدولة الى دولة تعيش في عصر الرفاهية وانما هي ستؤدي فقط حتى الى سداد الديون او ما الى ذلك. اذا فنحن يجب من الاول كده نفهم الناس ان احنا بنقول نتصالح او ما نتصالحش لن نقفز. القفز فقط سيكون بالعمل سيكون بالإنتاج سيكون بأن احنا كلنا نتضافر ونتكاتف ونبطل اللي بنعمله دلوقتي ده. دي رقم واحد قبل ما نتكلم في التصالح او لا. رقم اثنين حضرتك بتقول هنصالح في من هو في اعمال جنائية
وحضرتك سياسية دون جنائية.
سياسية دون جنائية. انا عايز اقول حضرتك حاجة. يجب ان نفرق ما بين من وضع تلك الاطر الفاسدة من شرع تلك او قنن تلك الاطر الفاسدة لكي يستفيد من وراءها ومن استفاد من وجود هذه الاطر. يعني في واحد هو دخل على الموضوع هو كده في قانون فاسد استفاد من وراء خلاص الموضوع انتهى. اما في واحد احب ان تشيع هذه الفحشة لنفسه ولغيره فبالتالي يجب ان لا نساوي بين الاثنين مطلقا. ده احب ان تشيع الفحشة بين الجميع لكي يستفيد هو ومآرب في نفسه واستفاد به غيره. فمن هنا جاءت التفرقة. على العموم في كل الاحوال في بعض الادوات او الجرائم المعينه اللي منصوص عليها في القانون دلوقتي اصلا انها ممكن التصالح فيه في كثير من الجرائم منها جرائم التعصب المصرفي مثلا اللي حصل في خلال فتره فاروق العقده والاصلاح المصرفي كلنا فاكرين حجم النهب ونسح الاموال الذي حدث للخارج كم مليار خرج من البنوك في فتره كلنا عشناها منذ 10 سنوات تقريبا. كل هذه الفتره منصوص عليها
هل ده بعد الثوره يا دكتور
في قانون التصالح ما زال كله موجود.
لا انا قصدي بعد الثوره في ايام المجلس العسكري خروج الاموال اللي حصل يعني هل في تقارير اثبتت ان في امور خرجت موثقه ولا هي كانت مجرد كلمات عشان برضو الشعب يبقى عارف.
يعني هي في حجم الاموال هو الذي ليس موثقا. اما التقارير التي تحدث احنا عندنا في حاجه اسمها الناتج القومي المحلي والناتج القومي الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي المحلي تمام. الناتج القومي كله تمام بيشمل كل الانتاج الذي حدث للمجتمع ككل خلال فتره زمنيه معينه الاجانب وغير الاجانب. لو طرحنا القومي من المحلي فقط الناتج القومي من الناتج المحلي فقط سنحصل على مقدار ما نزح الى الخارج ما تسرب الى الايه الى الخارج. سنجد ان احنا لو عملنا الحسبه دي في خلال الفتره التدريب على الثوره سنجد ان الفرق بينهما هو فرق ادى او تسرب بالفعل الى الخارج. هو ليس هو بالفعل اذا موثق من خلال البنك المركزي الذي يعطي هذه الاحصائيه اللي هي احصائيات الناتج المحلي والناتج القومي.
نعم. طيب برجع لحضرتك دكتور او استاذ عاطف. يعني انتوا تقدمتوا باقتراح المشروع اللي انا بتكلم عليه ده. الناس بتتكلم بتقول يعني احنا لسه هنستنى قوانين عشان نسترد بها الاموال المنهوبه. وبتسال مثلا من فتره حتى تذكر ان المحكمه حكمت على احمد عز انه رجع 19 مليار جنيه بسبب الاحتكار وفجاه ما سمعناش حاجه ثانيه بعد خالص. لا حتى مليار ولا شمايه ربع مليار ما سمعناش. يعني هل الرقم داخل خزينه الدوله ولا يحلنا يحلنا ربنا في الناس بقى مساله الوقت اللي بيتاخد في الثغرات القانونيه. يعني ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ وبرده التشريع اللي حضراتكم قدمتوه امتى التشريعات تنزل حيز واقع تحسه الناس زي موضوع مثلا الاموال الصفراء اللي اتعملت في مجلس الشعب حسها الناس ان جت فلوس وجت حتى لو ما كانتش بالقدر المطلوب. يعني
الحوالات الصفراء
الحوالات الصفراء.
انا بس عايز اوضح لحضرتك نقطه. ده اللي دعانا لفكره عمل مشروع قانون او التقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال، وهو أنه ما قيل عن أحمد عز والمليارات اللي استردها اللي حكم بدفعها إلى الآن لم يبت في الأمر. لكن في جزئية مهمة في الأمور، يعني مثلا إذا كان أحمد عز استولى على هضرب رقم مثلا 1000 فدان ولا 100,000 فدان بالتخصيص في هيئة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فلما يحكم باسترداد هذه المبالغ ترد الأرض إلى نفس الهيئة اللي ساعدت في الفساد، فدي أزمة كبيرة. فده ما فيش فلوس،
ده بيحصل دلوقتي،
هو ما فيش حاجة جديدة تعمل.
لا أنا قصدي يعني حضرتك عشان تعرف السادة المشاهدين، يعني هل التصالحات اللي حصلت مع اللي كان هابر له 200 فدان في طريق مصر اسكندرية و500 فدان مش عارف في الوادي الجديد، هل لما رجعوهم لنفس الهيئة ولا خدوا الفلوس رجعوهم لخزانة الدولة؟
ما حدش قال لنا انه رجع حاجة، بس القانون اصلا لم يعدل فيه شيء، فهو بيرد الاموال الى الجهة اللي اخدها منه، ودي للأسف ثغرة يعني كبيرة جدا. ازاي الهيئة اللي شرعنت للفساد واستفاد منها البعض ارجع لها تاني الاموال؟ يعني اللي يرجع هدايا الاهرام اروح اديها الاهرام خليه يدور على رئيس تاني يديها له؟ يعني مسألة مش منطقية ومسألة.
طب هل المطلوب من وجهة نظرك انها كنت تاخد الاموال دي ارجعها للخزانة العامة للدولة؟
طبعا ما هو مشروع قانوننا بيقول كده. لابد ان يتم فتح حساب لاموال مصر المهربة. الفكرة كنت عايز اتكلم شوية الاول يعني ايه استرداد اموال. لازم نفرق بين امرين، زي ما قال الدكتور احمد انه ما الشعب المصري ما يقعدش يستنى الاموال اللي جاي، الشعب المصري يشتغل وهيئة استرداد الاموال تشتغل. لكن لازم نفرق بين امرين، الاموال مش بس اللي هربت خارج مصر، لكن الاموال اللي داخل مصر ايضا. احنا عندنا الاموال المحلية، اذا كان في صعوبة الان في استرداد الاموال الخارجية، طب ايه الصعوبة في استرداد الاموال الداخلية؟ انت عندك التخصيصات اللي حصلت، عندك الجرائم اللي ارتكبت، عندك كل البيانات كدولة. فاذا انت مش قادر تساعد نفسك كدولة مستني من اسبانيا وسويسرا يساعدوك. فالاموال الداخلية ما سبب تأخير؟ انا كان
يعني ايه الاموال الداخلية يا استاذ عاطف؟
الاموال
اللي
سرقت مننا ولم تهرب الى الخارج.
يعني الاصول من يعني احنا سايبين ده ورايحين ندور على حسين سالم وندور بره.
رجال اعمال اللي تهربوا من الضرائب على مدار 20 سنة فاتوا فين محاسبتهم؟ ما هي دي استرداد اموال. الاراضي اللي خصصت بلا وجه حق ما هي دي اموال.
ما هو طبعا عايز اقول لك على حاجه هتشاركني فيها وارجع للدكتور احمد برضه يكلمني فيها. بعض الناس من رجال الاعمال اللي شفطوا فلوس البلد وعملوا مشروعات وهميه وخدوا قروض من البنوك، اول ما الان بيتمسكوا بالقانون ويتقالوا لا تعالى بقى سدد وانت وانت وانت، على طول بيخرج اعلام المارينز اللي بنشوفه يقول لك ايه الحريات ومسكوا الناس وبينتقموا من الناس. بتبقى الحلول من وجهه نظرك ازاي؟
لا ما انا لو عشت اسير الاعلام لن اتحرك قيد انمله. الاعلام يعمل شغله، يعمله بكفاءه، يعمله بغير كفاءه، في مسؤول الإعلام يشتغل مع الإعلام. أنا لا أحاسب على الإعلام. أنا مسؤول في الدولة أحاسب على شغلي، وأنا نائب في الشورى بحاسب المسؤول. المسؤول بقى لحد النهاردة ما قدمليش. أنا عندي بنك داخل مصر لم يخضع أو لا يخضع لرقابة البنك المركزي،
وهو
البنك العربي اللي بتاع عاطف عبيد.
يعني هذا البنك ما حدش
هرب الاموال كلها،
معظم الاموال اللي بتثبت عن طريقه.
طب لا يعني الناس برضه عشان الشعب المصري يفهم، يعني ما سبب يا استاذ دكتور احمد، ايه سبب ان هذا البنك بالتحديد لا يخضع للبنك المركزي؟ يعني ايه الحكمه؟
هو يسال في ذلك محافظ البنك المركزي اللي استقال قريب واللي هو بيخضع اللي هو الدكتور فاروق عقده.
فاروق العقده
لماذا خص هذا البنك بانه لا يراقب من البنك المركزي المصري، رغم ان كل راس ماله، هو قالوا ان راس ماله عربي ولكن كل راس ماله موجود في مصر، هو يعمل في معاملات كلها داخل الاراضي المصريه ولكنه لا يحاسب من البنك المركزي.
يعني البنك المركزي ملوش علاقه بالبنك ده خالص، جاله ايه خرج منه ايه اتهرب منه ايه؟
بنك مصر الاجتماعي نتيجه لوظيفته الخاصه، والبنك العربي تعاطف عبيد اسمه مشهور ببنك عاطف عبيد التي سرقت عن طريق او نهبل عن طريق كل الاموال البنك ده بالذات. هو على العموم الفكره اصلها فين؟ اصلها ان احنا هل نحن في دوله ما زالت بمنطق او فلسفه الدوله الحارسه الغير متدخلة في الاقتصاد، والتي هذه الدولة الحارسة أو الدولة اللي فيها الحرية الكاملة للاقتصاد دي دولة السوق التي أدت بنا إلى الأزمات العالمية المتتالية وآخرها أزمة 2008. وإحصائية بسيطة بس لحضرتك، من 1900 لغاية 2008 حصل عندنا في العالم حوالي 113 أزمة اقتصادية، 113 أزمة اقتصادية في حوالي 110 سنة فقط. وبالتالي نحن نحتاج إلى أن تكون الدولة أكثر تدخلا في المجال الاقتصادي، أكثر تدخلا في المجال الاقتصادي خاصة في التقنين. فلا يعقل مثلا أن البنك الأهلي وبنك مصر ياخدوا حكم نهائي على أحمد بهجت، ونفاجأ أن هناك رغم كل المشاريع اللي بيعملها أحمد بهجت دلوقتي، نفاجأ أن من ضمن الأموال التي استولى عليها بنك الأهلي وبنك مصر بالحكم القضائي النهائي 3 مليون متر مربع أرض فضاء. ومن هو كان متخصص له كده؟ وهل يعقل أن الدولة أو هيئة المجتمعات العمرانية زي ما أستاذنا بيقول تطلق يدها لكي تخصص ما تشاء من قطع بأي مساحة
وكافئها بعد كده
وكافئها بعد كده ورجع الفلوس تاني؟ يعني معقول أحمد بهجت اللي بقاله في أكتوبر
يعني أنا عايز أعرف اللي خصصوا له بأرقام أقل من السعر واللي ادوهاله هدايا، مش المفترض من وجهة نظركم أن اللي مسؤول عمل كده ده اللي يتعلق هو السجن برضه، ولا يعني هو في مكان ورجع له فلوس تاني؟
طبعا على العموم دي كانت فلسفه الدوله وليس لنا ان نبكي على المسكوب الاول. نحن في جزء الاصلاح،
خلينا في الاصلاح
الاصلاحي منه. طيب. وبالتالي نحن نتجه الى الجزء الشرعي. انا عندنا حتى في الاقتصاد الاسلامي بيقول لك الحديث الشريف بيقول ايه، ليس للمحتجر فوق ثلاث. المحتجر اللي هو مين؟ اللي بيلاقي حته ارض فضاء كده ويبني عليها صور. وليس له فوق ثلاث. يعني ايه ثلاث سنوات؟ اذا ما عمرهاش في خلال ثلاث سنين تسحب منه مره اخرى. والمفروض ده يضاف للتشريع بتاعنا، المفروض
ما يسقعهاش لحد ما يبيعها ويستفيد
هو
منها.
لا يستفيد منها من دلوقتي في خلال ثلاث سنوات يبني. احنا دلوقتي بنبني في اخر اسبوع واخر يومين ونعمل صوره عشان نضحك على هيئه المجتمعات العمرانيه. اذا فنحن نحتاج الى اطار تشريعي، اطار تشريعي قوي، الى دوله متدخله تكون عندها الرؤيه والفلسفه الاستراتيجيه والرؤيه بعيده الامد تكون موجوده، زي ما تكون بالظبط الرؤيه قصيره الامد الموجوده دلوقتي.
طيب.
لان احنا محتاجين زق اقتصادي.
قبل ما ارجع للاستاذ عاطف، انت حضرتك استاذ اقتصاد، يعني ايه اللي ممكن يعمل بوارق امل يحرك المياه الراكده في الشارع المصري ويخرج الناس من حاله الكآبه اللي موجود عندها بسبب انه كله ضرب 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 مفيش حاجه خالص فيها امل؟ يعني
انا جايب احصائيه وانا لازم للاسف في ظل الاحصائيه اللي موجوده دي اللي عاملها المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، بيقول ان مصر سنه 2012 شهدت حوالي 3422 احتجاج، 3422 احتجاج، منهم 851 وقفه احتجاجيه و561 حاله قطع طريق و558 حاله تظاهر و514 اضراب على العمل. حضرتك بتكلمنا عن اي بارقه امل في ظل هذا الجو؟ يعني كيف يعمل مسؤول وكيف تعمل حكومه؟ لا الوم الحكومه. بعد ان قرات هذه الاحصائيه، عندك حوالي 851 وقفه احتجاجيه و561 قطع طريق. 561.
طب الوقفات الاحتجاجيه يعني مكتوب قدام حضرتك انها كانت مشروعه ولا برضو يعني
هي احنا زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين دوله متدخله. متدخله يعني ايه؟ احنا محتاجين تقانون تظاهر بيقول ايوه بيكون في مكان واسع وما الى ذلك. وبعدين احنا نحن يمكن ان نعمل قانون انتقالي، يعني في بنود في القانون اللي هي الاخبار مسبقا في قانون التظاهر اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي، الاخبار مسبقا على التظاهره والعدد واللافتات والشعارات والكلام ده
زي بره.
ممكن نعمل قانون لان احنا في حاله ثوره وفي حاله التهاب لسه في الشارع في اشعال معين، فاحنا ممكن نعمل قانون انتقال. المشكله ان احنا ضغط على الشعارات دلوقتي، على عدد المتظاهرين دلوقتي لمده سنتين، وبعدين بعد كده كفايه ان احنا نحطهم في شارع، المتظاهرين دول يبقوا في شارع واسع فقط
بعيدا عن مؤسسات الدولة وقطع الطرق.
يعني هل يصح ان النهاردة مجمع التحرير لليوم الثاني، النهاردة ميناء العين السخنة اليوم العاشر او الحداشر، تمام؟ التكلفة اليومية لميناء العين السخنة حوالي 150 مليون جنيه في اليوم خسارة، وبعض التقديرات بتقول 200 مليون جنيه في اليوم لميناء العين السخنة فقط. هل يعقل هذا؟ وبعد انه طالب ونقول ايه الزقة بقى؟ تمام. لا
ده استاذ عاطف هرجع لك الكلام اللي بيقوله دكتور احمد، كلام مهم، لان لابد ان ينقل للشارع فكرة مهمة قوي. احنا بنختلف مع جماعة الاخوان، قد ننتقد عمل مؤسسة الرئاسة، قد نفطس الدكتور هشام انديل، لكن انت كرجل تشريعي عضو مجلس الشورى بتشوف المشهد ده احله ازاي عشان اخرج من الخسائر والنزيف اللي الناس مش حاساه؟ يعني الناس ما بتشوفش انه فكرة ان انا مثلا اوقف ميناء عن العمل بسبب مطالبات فئوية ممكن تتحل في نص ساعة، يقعدوا 10 ايام يخسروني مليار جنيه مثلا او 5 مليون او 100 مليون او تفر الرقم اللي بيخسر. يعني فايه التشريع اللي بيتحط في دماغ حضراتكم او الصوره اللي بتتنقل من خلال عمل مجلس الشورى كتشريعي دلوقتي لحد ما مجلس نواب يجي عشان ننقل للناس والله ادي اللي معانا، ادي امكانياتنا، ادي اللي موجود، بنلوم الحكومه كانوا واب اخترتونا في المكان الفلاني ان هم مقصرين، مش قادرين نلومهم في المكان الفلاني لان الحياه مش مقصرين.
هو انا بس عايز يعني احنا نحط اجندتنا وبلاش حد يحطها لنا.
جميل.
ف يعني اذا كنت عايز بارقه امل اقول لك راجع البورصه المصريه تعطيك بارقه امل، رغم توقفها ورغم هبوطها ورغم عندما تهبط الاسعار تعلم ان المصريين بيبيعوا والاجانب بيشتروا. الاجانب مش عبط يروحوا يشتروا في دوله غير مستقره.
نعم.
الاجانب مش عبط يروحوا يشتروا في دوله مش ما قدامهاش مستقبل. لا، الاجانب عارفين ان هذه الدوله لها مستقبل. اما ما يحدث الان فهو طبيعي بعد الثورات وحالة السيولة وحالة الفوضى طبيعية بعد الثورات والثورة المضادة ورموز النظام السابق واللي بيدفعوا آخر ما عندهم للحفاظ على ما يعني ما أخذوه ومكتسباتهم هيظل موجود. كون بقى في بعض القوى السياسية يعني دخل على الخط وعمل
غطاء سياسي
وعامله غطاء سياسي وكان هي بتحرك الشارع، هي لا تحرك ولا توقف. يعني لو انسحبوا من الشارع
محدش يحس بيهم،
ما حدش يحس ان في حد انسحب. لا، والحقيقه ناس كتير ادانت العنف وشالت ايديها منه ومع ذلك العنف شغال. اذا العنف له
أصحاب. طب هل ده من وجهه نظر حضرتك رجل تشريعي، العنف اللي انا بشوفه يعني انا النهارده مثلا لما اقعد اشوف لمده 3 اسابيع هو نفس المشهد كاني بتفرج على فيلم عسل اسود طول النهار والليل قاعد مولوتوف ارمي نار تاني يوم نريح شويه 3 ايام مولوتوف.
ولكن العلاج يعني ليس تشريعي بالمقام الاول، التشريع ياتي في مرحله. ولكن كيف لك ان تصدر تشريعا الان زي قانون تنظيم حق التظاهر وتشترط تقديم طلب ولم يقدم احد طلب ونزل تظاهر؟ دخلنا في عنف وعنف مضاد، واحد بس يضرب عليه نار الدنيا هتولع وتقوم، والسياسيين اللي عايزين يستغلوا الامر موجودين، والاعلام اللي عايز يستغل الامر موجود وجاهز، فما تحلش الموضوع.
اذا لا مخرج عشان نخرج من ازمه الاقتصاد.
لا، هناك مخارج كتير. هناك زي ما قلت لحضرتك، ما حدش يحط لنا اجندتنا، حدش يصحى الصبح يقول يا ترى المحتجين هيعملوا ايه النهارده، الاسبوع ده هم ناويين ينزلوا يوم ايه، هم اعلنوا عن ايه. لا، الناس لازم تفتح التلفزيون تلاقي الحكومة بتقول هنعمل كذا 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 كذا، أجندتنا الأسبوع ده كذا، والرئيس بيقول أجندتنا الشهر ده كذا. فتقوم الناس تبدأ تستمع إلى صوت آخر. فلازم نحط أجندة ونمشي عليها، هتعرقل في أحيان وهتصيب في أحيان. ودائما المشروع الجدي يعني بيلقى أذان صاغية ويدافع عنه. اربط الناس بمصالحهم، لأنه الناس عايزة تشعر ان في ثورة قامت.
نعم.
النهاردة كانت الدولة بتخصص كل يوم اراضي فضاء للفاسدين، ان مش قادر اخصص ارض لشباب الخارجين، الاراضي ما خلصتش، المشروعات ما انتهتش. ابدا في مشروع قناة السويس واشغل فيه الشباب العاطل، ابدا اعلن عن مشروعاتي، اعلن عن اجندة مشروعات. يعني انا لا ابرئ الحكومة مهما كانت حسنة النية، لا ابرئها من افتقاد الرؤية الحقيقة. لابد ان يقدم لي ان يقتحم. الابداع هو سيد الموقف. من يملك الابداع يملك الشارع. انما ان انا اقعد استنى اشوف خصمي السياسي يعني.
نعم.
هو فارض الأجندة الأسبوع ده؟ لا.
طيب هرجع
بعد إذن حضرتك تعليق بسيط. هو التوجه ناحية إجابة الإنقاذ لإيقاف العنف في الشارع هو توجه في الاتجاه الخاطئ، لأن مش هم أصلا اللي بيملكوا العنف اللي في الشارع ولا يقدر يوقفه،
هم عاملين غطاء سياسي.
هو إحنا نزع فتيل هذه الأزمة يكون عن طريق الظهير الشعبي. الناس عايزة إيه؟ الناس يعني إلى حد كبير لم ترى شيئا بعد الثورة حتى الآن، لا الرؤية ولا التوجه ولا
مسؤولية مين دكتور احمد
ولا على المشروعات. ده رؤيه الدوله.
يعني انا عايز اسال، الناس بتزعل لان احنا كل مره بنقول وكل الاطراف لو انتقدت طرف الطرف الثاني يشكرك، ولو لفيت على طرف الطرف الثاني يسبك. احنا عايشين المشهد ده دلوقتي. السؤال يعني الدكتور الاستاذ عاطف قال جمله مهمه جدا، انا عايز افرض اجندتي. احنا يعني هل في خطوات بتتعمل ومؤسسة الرئاسة ما عندهاش إعلام يبدلنا هذه الأمور أو يطلع يطرح علينا هذه المشروعات اللي بيقول عليها الأستاذ عاطف بحيث أربط الشعبية زي ما أنت بتقول ويبقى الشعب هو اللي حاسس إن أنا ببعت له أمل وبفتح له مجالات شغل واقتصاد وعايز أروج الدنيا، ولا الدولة محتاجة إن كل ما نتكلم يقولوا إن طالما ما فيش استقرار أمني انسى خالص ان هيكون في استقرار اقتصادي؟
لا، هذه المقوله الاخيره دي اعتقد ان مقوله للتحجج والتلكؤ في ارسال المشروع الاقتصادي نفسه وبعثه على امر الواقع، وده شيء مش هيبقى صحيح جدا. واعتقد ان العنف دي فاتوره احنا بندفعها دلوقتي بسبب تاخر الرؤيه الاقتصاديه حتى الان. انا اعتقد ان بدايه المشروع الاقتصادي لو كان الدكتور مرسي من تاني شهر مباشره، كان من بعد ازاحه المجلس العسكري فورا كان بدا في المشروع الاقتصادي، لم نكن نرى مثل هذا العنف، او على الاقل كنا ممكن نشوفه بس ما كناش شفنا بعض الناس تقول تترحم على ايام مبارك الى حد كبير.
نعم.
اعتقد ان في حاجتين اتنين هنا فيهم ممكن نفصلهم بالتبسيط، انها في عندنا في الاقتصاد حاجه اسمها الاجل القصير والاجل المتوسط والطويل. الاجل القصير هو اللي غايب عننا، الاجل المتوسط والطويل هو اللي بيفكر فيه اعتقد الحكومه دلوقتي. الناس مش 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 قادره تصبر بعد الثوره، احنا عشمناها بفلوس هترجع وما رجعتش، وبقالنا سنتين بعد الثوره دلوقتي احنا بنحتفل بالعيد الثاني
وتعشمت الشعارات بتاعت عيش حريه عداله اجتماعيه ونطلع لهم ثلاث ترغيفه وخمس ترغيفه
وما حصلش اللي حصل ان احنا اهملنا الاجل القصير. الاجل القصير ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سنه، وتلكأنا بان الموازنه دي حطتها حكومه الجنزوري وما عرضهاش على مجلس الشعب اللي قبله باسبوعين اتنين وبعدين اتحل مجلس الشعب بعد كده. لا، ده اسمه تلكؤ. احنا نقدر نستطيع دلوقتي ان احنا نشرع من القوانين او نبدل من السياسات الماليه اللي موجوده على ارض الواقع. ولا ده حضرتك مثال ما يتوقف الان فورا هو مثلا سوق السياحه واقف تماما، رغم ان احنا عندنا بحسبه بسيطه جدا هنلاقي ان السياحه الروسيه مثلا هي السياحه المستمره حتى ايام الثوره. السياحه من امريكا اللاتينيه لان عندهم ثورات كتير وانقلابات
وتعودوا على الكلام ده
الى حد ما. انا من شركات السياحه، من اصحابي في شركات السياحه بيقولوا ان امريكا الجنوبيه البرازيل مثلا كدوله ناهضه عندهم مليون سائح على اساس انهم يجوا مصر فورا، ولكن بناخد بعض الاستقرار. انا عندي 135 سفاره على مستوى العالم.
معلش امريكا اقف عند الجمله دي، انت قلت لي نفس الجمله اللي انا بقولها.
تمام،
قلت لي مليون سائح عايز يجي بس بيدور على
ما انا اقول لحضرتك من ينقل له بقى. وانا كنت هكمل لحضرتك اقول لك انا عندي 135 سفاره على مستوى العالم، امريكا عندها 65 سفاره. احنا بنصرف على السفراء دول انا ما اعرفش وظيفه سفيرنا اللي قاعد في دوله اوروبيه صغيره زي فنلندا بيعمل ايه مثلا، او الملحق العسكري في فنلندا بيعمل ايه، انا مش فاهم هو بيعمل ايه. ولكن دعني اقول لك ان لو الوزاره الخارجيه عايزه تصلح تشيل اللي قاعد في فنلندا ده مثلا وتوديه البرازيل بكره عشان يروج للسياحه، تشيل اللي قاعد في دوله زي بنجلاديش مش عارف بيعمل ايه برضك، تمام، وتوديه دوله زي في جنوب شرق اسيا وما الى ذلك. احنا نقدر نحرك، عندنا 135 سفاره منهم 75 سفاره لا يعملون تقريبا، كل الناس اللي فيهم بيقبضوا بالدولار ودول عاملين ضغط على الدولار دلوقتي في مصر. انا مش عايز ارفتهم، انا عايز انقلهم من مكان
استفيد منهم في عمل دلوقتي.
اذا انا اقدر احرك اللعب يعني زي الشطرنج كده، اقتصاد الشطرنج، اقدر احرك ما املكه في يدي من قطع الى اماكن اخرى وما الى ذلك، عندي حلول كتيره جدا. ولكن التلكؤ والتحجج بان الوضع غير مستقر لن يؤدي الى شيء، الوضع سيزيد اشتعالا كل يوم اذا لم نبدا فورا في الملف الاقتصادي في الاجل القصير.
طيب هشوف تقرير وارجع اسال الاستاذ عاطف عواد، نشوف التقرير ونعرف نكمل كلامنا. خليكم معانا.
يبدو أن الأيام القادمة ستكشف عن خطوات جديدة في ملف استرداد أموال المصريين المنهوبة في الداخل أو المهربة للخارج، بعدما بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائية لاسترداد الأصول التي جرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد. وتختص اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السرية. وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرفض أو الكشف عن تلك الأصول. ويؤكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ما هو قائم حاليا، فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسة القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الأموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أي مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستبدادها لإعادتها إلى أصحابها. وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسيل الأموال وعن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي. على الجانب الآخر رحب خبراء اقتصاديون بمشروع المصالحة مع رموز النظام السابق بشأن قضايا التربح واستغلال النفوذ مؤكدين أن الاستفادة من التصالح تكون أعظم من المحاسبة القانونية لأن الاقتصاد في أمس الحاجة للدعم. حول هذين الموضوعين تدور حلقة الليلة في مصر الجديدة.
رجعنا لكم بعد التقرير. بسألك أستاذ عاطف, يعني عندنا في مصر الأماكن اللي فيها مشاكل معدودة على صابع الإيد, يعني هل بتتصور ان احنا محتاجين زي مشروع التوك توك ده مثلا, عمل مشروع تاني مش عارف اسمه سيناريس ولا اسمه ايه كده بدأ الشباب يعملوا, ان احنا نحرك مشروعات لشباب في اراضي في حاجات زي كده بحيث يحس بدخل ويبتدي يركز على بلده اكتر مع فكرة انه يبقى تحت وطأة ممكن نفوس ضعيفة هديك 200 وقعد في التحرير هديك 50 وولع هنا, يعني ممكن نقدر نعمل ده بدل ما احنا قاعدين مؤسسة الرئاسة والاحزاب شغالين ترشقات سياسية على الفضائيات وفي الاماكن المغلقة وسايبين الشارع بعيد عن حساباتهم.
طبعا بالقطع وباليقين انه زي ما قلت لحضرتك قبل كده لازم انت اللي تفرض الاجندة علشان الناس تمشي وراك. اذا فرضت اجندة بتنحاز الى الفقراء وتنحاز الى البسطاء وتنحاز الى العاطلين وتنحاز الى الشباب اللي قام بالثورة دي, الشباب ده عنده 1000 فرصة ممكن يعمل فيها اذا 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 بدانا. يعني انا حتى مشكله الامن, حتى مشكله الامن انت عندك خريجي كليه الحقوق على مدار 5 سنوات قاعدين في البيت لحد النهارده, لماذا لم تنشئ اكاديميه لمده 8 شهور او 6 شهور وتؤهل خريجي كليه الحقوق وتضيف لجهاز الامن ناس؟ انت حاطط ضباط في الجوازات ليه؟ ما تجيب طلبة حقوق تحطهم في الجوازات وينزل الضباط. انا يعني الداخلية بتشتكي ان العدد مش كبير, طب ما انت حاطط ليه ضباط في الجوازات وحاطط ليه ضباط في اماكن ليس لها ركن؟ ما تؤهل شباب خريجي كليات الحقوق والكليات العادية في اكاديمية لمدة 8 شهور 9 شهور, ما احنا بقالنا 2 سنين في الموال ده, كان زماننا خرجنا دفع جديدة ندفع بيها الى المساعدة في حفظ الامن, ندفع بيها الى حماية مؤسسات, ندفع بيها للعمل في مشروعات.
حاجات الحاج بتقولها زي الجوازات, انا مش محتاج ليه ويبقى عندي في الجوازات
بالضبط. يعني وبعدين عندك بقى محافظات مصر كلها واطراف المحافظات واستصلاح الاراضي ومشروعات يعني حتى مشروعات الاكل البسيطه في يعني انا اوفر للشباب يعني قروض بسيطه او منح بسيطه لبدء مشروعات واتابعها واعملها, لكن ان اترك كل هذا لارد على سياسي هنا او اتجاه هنا الحقيقه لن نخلص, لان السياسيين في الاخر منافسه. اذا انا ما جيتش الحكم مش هخلي غيري ينجح في الحكم, والحقيقه ده منطق مش موجود في كل العالم, لانه لو
منطق مريض موجود عندنا احنا بس.
لو اسقطنا رئيس منتخب لن يكون لنا رئيس منتخب مره اخرى, لانه يعني انت شاطر هتقدر تشيل رئيس, وانا يعني او الطرف الاخر ما عندوش اللي يشيل رئيسك لما يجي. يعني اذا كانت المساله كده, انا بس كنت عايز ارجع لملف استرداد الاموال لانه هو ده مساله مهمه جدا. عايز اقول ان احنا منضمين لاتفاقيه مكافحة الفساد ومصر موقعة على هذه الاتفاقية, واتفاقية مكافحة الفساد بتعطينا حقوق كثيرة جدا ولم نفعلها, إلا إذا كانت الدول دي بتحط اتفاقيات عشان تطبقها علينا مش عشان احنا نستفيد منها. يعني هذه الاتفاقية تعطيني الحق ان انا اقول لسويسرا اديني الاموال اللي دخلت عندك من مصر على مدار 20 سنة فاتت, وانا ابحث في الاموال دي مين اللي فيها مشروع ومين فيها في شبهه فساد او مين فيها, وبعد كده ابدا احقق. بتديني الحق اذا اشتبهت في اموال فساد خرجت من مصر ودخلت سويسرا او اسبانيا اطلب تجميدها, حتى قبل صدور احكام قضائية نهائية زي ما طلبوا مننا وطلبوا من موظفينا الحقيقة، لان احنا بنتعامل بطريقة الموظفين في الخارجية. طلبوا احكام نهائية. هذا ليس الطريق الوحيد لاسترداد الاموال، لانه استطيع ان انا اعرف الاموال واستطيع ان انا اطلب تجميدها، بل على العكس استطيع ان انا استرد الاموال بالاتفاق بيني وبين الدولة الاخرى وفق اتفاقية مكافحة الفساد، ان انا اتفق مع الدولة ان انا استرد الاموال دون صدور احكام نهائية.
طب هاد محتاجة نفس يا استاذ عاطف، يعني احنا بنقول عندنا اتفاقية زي كده ممكن تخلينا نجيب فلوسنا بشكل قانوني، بس هل محتاجة خبرات تتابع الملف ده وتدير وتكمل فيه، ولا من حيث ان الناس تمشي في الطريق ويقول لك عندنا وفد سافر سويسرا عشان يجيب الاموال؟
لا،
فصل ملح وداب ما لقيش حاجه.
ندرس التجارب، عشان كده قانوننا مختلف عن قانون الحكومه، لان احنا طلبنا لجنه مستقله ملهاش سقف. اللجان الحكوميه دائما تتعامل ببروتوكول ولها سقف، يروحوا يقولوا لهم لو سمحتوا احنا عايزين، يقولوا لهم لا والله هاتوا لنا احكام نهائيه، حاضر معاليك هنجيب لك احكام نهائيه، ويرجع. ده موظف في الدوله بيتعامل
العقليه البيروقراطيه دي مسيطر عليه
الحياه ده، وله سقف في التعامل. انما اللجان او الهيئات المستقله اللي بيبقى فيها من الشخصيات العامه وهيئات المجتمع المدني ولها اختصاص قضائي برضه، تستطيع ان يكون سقفها اعلى. عندنا نموذجين في استرداد الاموال، وانا لا اؤيد النموذجين، ولكن اطلب في نموذج ثالث وسط بينهم. بس هحكي النموذجين او هقولهم على سبيل المثال عشان نشوف. الفلبين مشيت بالطريق القانوني الصرف، استردت 20% من اموالها المهربه في الخارج ودفعت نصهم عمولات.
وده كم سنه كمان؟
طبعا على مدار سنوات. النموذج الثاني ايران، خطفت رهائن وقالت لهم يجيبوا الفلوس يا مش واخدين الرهائن.
احنا نخطف رهائن من عندنا،
حملوا لهم الشنط فيها الاموال وبعتهم. فانا عايز اقول
ده مطلوب ولا ده مطلوب؟
وبين هذه وتلك هناك
مساحات
عشرات من الطرق السياسية، الضغط السياسي يستطيع أن يفعل، المداولات، المباحثات، الأفكار الإبداعية. إحنا ممكن نتفق مع سويسرا أن إحنا نأخذ الأموال وما نرجعهاش لمصر.
أقول جملة، أنت بتقول الضغط السياسي، هل عندنا من القدرة، إحنا مش عارفين نضغط سياسيا عشان الضغط، هل عندنا قدرة أن إحنا نضغط سياسيا يا أستاذ عاطف؟ الضغط السياسي يجيب معنا نتيجة في مصر في مثل هذا الاهتراء اللي احنا عايشينه؟
يجيب، لان انا مفيش حاجة عند رجل الشارع اللي بيتظاهر ومعتصم، مفيش حاجة عنده يخسرها. انما الدولة اللي انا بتعامل معاها ليها مصالح عندي هتخسرها. نعم. اذا ما تفهمتش معايا في فرق كبير. طيب. بس انا عندي اولا عندي دول عربية لحد دلوقتي. انا يعني ايه واحد اتحبس في السعودية ولا 10 اتحبسوا في الامارات، ابعت وفد حل مشكلة 10؟ طب ما انا حل مشكلة العلاقات المصرية الخليجية اولا، وهي دي تستطيع انها تجيب لي 10 المحبوسين، وتستطيع تجيب لي اموال خرجت، وتستطيع تديني بنات.
طب وجهة نظر بعض الناس دكتور احمد في الجملة اللي بتتقال دي قبل ما حاجة تعلق، انه انا عايز اعمل علاقات بس شايف تخوفات عمالة تنقل من الغرب لهذه الدول، خلي بالك الثورة المصرية هتروح لك، الاخوان هيقضوا على كرسيك، فبدأ حرصه على منصبه وحرصه على اوضاعه وثروته خلاه بعض الدول الخليجية ابتدت زي الكويت واخده منك موقف عدائي، زي اماراته ده واخده منك موقف عدائي وبتستضيف الناس اللي دايما مناهضة لهذا النظام. طب نعمل ده ازاي رغم ان بنقدم يعني ثقة ونقول يا جماعة اطمنوا امنكوا خط احمر، وعلى رغم ذلك مش شايفين اي استجابة من بعض هذه الانظمة لانه يستثمر عندك ويتعامل معك ويفك ازمتك.
هي الخطوة الاولى انا اعتقد انها ما زالت الخطوة الكلامية فقط حتى الان، ان احنا نتطلق الى فعل على ارض الواقع. فمعظم السياسات واشكال التعامل في وزارة الخارجية المصرية لم تتغير حتى الآن، حتى نفس الموظفين اللي كانوا ماسكين الملف الخليجي أعتقد لم يحالوا إلى المعاش منذ قبل الثورة حتى الآن، واللي كانوا ماسكين ملفات العلاقات الخارجية العربية كلهم ما زالوا حتى الآن هم نفسين ماسكين نفس الملفات.
نعم.
إحنا محتاجين نغير في أدوات وطريقة التعامل ويكون لنا اليد الطولة زي ما قلت لحضرتك الدولة المتدخلة. عايزين احنا نبدا بالخطوه الاولى تجاه هذه الدول. للاسف نحن دائما كنا في علاقاتنا مع الدول الخليجيه في الفتره السابقه كانت علاقه ما بين شقين، احنا عندنا عماله فلازم نسكت، لازم نتجاوز عن ما يفعلون، لازم نوافق على نظام الكفيل، لازم ولازم ولازم، في مقابل انهم يحافظوا على العماله بتاعتنا، وفي مقابل ان احنا نحصل على بعض المحظيات عن استثماريه معينه وشراكات مع رجالات النظام السابق. في الحقيقه احنا بنلف كلنا وندور حوالين هم نقطتين اتنين بس تتعامل بهم الحكومة الحالية او ينقصوا الحكومة الحالية في كيفية التعامل، في ملف الاقتصاد وفي ملف استرداد الاموال وفي ملف التعامل مع الخليج وفي في كل الملفات على الاطلاق، وهما احنا عايزين ثورية وابتكار.
طيب
احنا عندنا ثورية ولا عندنا ابتكار؟
طيب هرجع لحضرتك عشان سؤال مهم خاص بالقصة دي، بس اخد وليد من الجيزة. السلام عليكم يا وليد.
السلام عليكم يا فندم.
ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك يا فندم؟
اتفضل يا وليد.
والله يا شيخ خالد انا كنت بس عايز اقول لحضرتك في الاول الله يعينك، لان حضرتك تقريبا البني ادم الوحيد اللي في الاعلام حاليا اللي بتقول كلمة حق.
ربنا يغفر لي ولك ما لا تعلم. ويعني قول لي سؤالك بقى.
لا انا 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 الحمد لله يعني اعلم تماما واعلم الحق واعلم الباطل تماما، وعارف ان حضرتك بتقول كلمه حق، لان الحق والباطل مش محتاج، احنا يعني المؤمن قلبه يدله على على الحق وعلى الباطل.
ربنا يسعدك ويقدرك وانت وناس كتير افضل ألف مره ويقولوا ده. اتفضل حضرتك انا معاك.
ربنا يخليك يا فندم، بس انا مقتنع بحضرتك اقتناع كامل، ويعني احنا ديننا وامامنا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بيقول اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان.
طيب جوزيتا خان اتفضل. جوزيتا خان
حضرتك رجل من الناس اللي الواحد يعني بيشوفهم بيه يعني.
الله يجزيك الخير. هو الحديث طبعا فيه ضعف ولكن معناه صحيح انما فيه ضعف الحديث ده. اخو طارق من الجيزه. السلام عليكم يا طارق.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ازيك يا استاذ خالد؟
ربنا يرضى عنك.
ربنا يخليك يا فندم. والله يا فندم انا من ناحيه البلد.
اتفضل.
البلد عندنا تعبانه من 30 سنه.
اي
من ايام عبود لما اتمسك عشان موضوع
السادات. نعم.
والبلد خربانه، لا عندنا ميه ولا عندنا كهرباء ولا عندنا صرف ولا عندنا اي حاجه خالص. اجهزه كهربائيه مش عارفين نشغلها. البلد يعني بلد مش العدد اللي فيها مش 10,000.
ساعة مجلس الشعب يا استاذ طارق اما كان موجود وايام المجلس العسكري ما كانش
احنا فيه. قلنا ندي لعبد السلام بشندي عشان يعمل لنا، ما عملناش حاجه. نادينا له عشان يبص على الميه والبيوت الغرقانه ولا سال فينا، قال لك اللي عايزنا يجي لي المكه.
شكرا جزيلا استاذ طارق من الجيزه. في حد بس بعت لي رساله عشان يهدى، بيقول لي كل الرط اللي بتردته ما يبررش سحل المواطنين. يا شيخ النظام انا قلت نسحل المواطنين ولا نتعامل بدولة القانون؟ واضح ان هو ما بيسمعش كويس، واحنا هنفضل نعيش زي ما قلت لكم في كراهة الشخص اللي بيقول. فايه احنا عندنا منطق بنقول كلام السلف الصالح، يعني اسمع الحق واقبله ولو كان من بغيضك، ورد الباطل وان كنت تحبه ولو كان من حبيبك. فمسألة مسألة حق وباطل، ده اللي بنتكلم فيه. مش ممكن حد هيقبل عاقل ان قلنا واحد يضرب بدون سبب ولا حتى بسبب، وقلنا موضوع حماده رغم انه لعب على الناس وقلب الدنيا وشفنا وضعه ايه، لكن في النهايه بنقول نفعل دوله القانون. فقال دي حاجه مش محتاجه رد ولا عشان ابقى شيخ النظام عشان اقول نفعل دوله القانون يا مؤدب. معانا مين تاني بسرعه؟ ام كريم. السلام عليكم ام كريم.
ازي حضرتك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
اهلا بحضرتك.
جزاك الله خيرا.
وإياك يا
شيخ، والله برنامج حضرتك رائع جدا.
الله يرضى عنه وعنك.
انا كنت بعمل مشاوير الصبح عشان ارجع اتفرج على برنامج حضرتك.
جزيتي خيرا.
ربنا يبارك لك يا رب. انا طالبه اشكر حضرتك بس. ربنا يبارك.
جزاك الله خيرا ام كريم. محمد من السعوديه. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام يا غالي. اتفضل.
محبكم في الله.
احبك الذي احببتني فيه. اتفضل.
والله يعني بحاول ان اتواصل معاك يعني من فتره كبيره بس الحمد لله قدرت اليوم.
اتواصل، قول اللي عندك حبيبي.
الله يرضى عنك يا رب. طبعا انا عايز بس اوجه رساله طبعا كل التيار الاسلامي والناس العاديين البسطاء في مصر يعني زعلانين من الدكتور محمد مرسي.
بوركوا عشان
يعني يعني انا بقول لحضرتك الكلام اللي جوايا يعني
براحتك يعني براحتك. انا قصدي اقول لك بسبب يعني اديني اسباب عشان تتنقل على الهواء. أيوة ايه الاسباب؟
ايوه احنا حاسين ان هو يعني تهاون في حقه لغايه لما توصل انه تهاون في حقنا. يعني احنا كلنا مش راضيين عن اللي بيحصل ده. ماشي مطلوب يعني يد
عندنا استاذ عاطف يعني عواد عضو في التشريعيه بيقول لك يا محمد انه ده هيبقى طبيعي شويه، وانا بنقل لكم رساله وانتم بره مصر اللي قاعدين في اوروبا وامريكا والدول العربيه لا تتصوروا ان مصر كلها هي المبنى الاتحاديه ولا الجزء بتاع ميدان التحرير المقفول. مصر واسعه جدا والقلاقل في اماكن معينه وهتاخد وقتها ان شاء الله. طيب احمد من اسكندريه اخر مداخله عشان ضيوفنا. احمد اتفضل يا احمد.
ايوه يا شيخ خالد.
اتفضل يا استاذ احمد.
ابوس ايدك الاعلام الحر. الاعلام الحر يقنع الرئاسة تغير هذه الوزارة وجيب وزارة تدور على الناس اللي مش لها تاكل
وصل.
قبل ما يفوت الأوان.
حاضر يا أحمد، وصلوا الرسالة ويقولها ضيوفنا الكرام هذا المعنى، وبضم صوتي لصوتك وصوت ضيوفنا. الآن لابد أن نلعب على الظهير الشعبي، نتحرك في مشاكل الناس، السولار، العيش، الشغل، البطالة، إعادة توظيف ناس تشتغل، ناس نقدر ندفع بكوادر موجودة تفيدنا سواء في النيابات سواء في الأمن. عايزين نتحرك مع الناس، نعمل مشروعات. إحنا لو راجل أعمال محترم بيحب بلده وعرفنا نجيب مشروعات الموتوسيكلات لمواصلات في القرى والأماكن اللي صعب يخش فيها عربيات أو تكاتك، ده هيشغل الناس ويجيب أكل عيش. يعني بدل ما احنا طول النهار والليل مهتمين بجبهة الانقاذ وجبهة الحاجات ووجع القلب احنا نشوفه. اتفضل يا دكتور.
احنا كنا وقفنا عند ان الحكومة ينقصها شيئين، وهو المتصل الكريم اللي في الاخر خالص كان بيتكلم عن الاداء الحكومي. يعني الحكومة بينقصها في الحقيقة الثورية والابتكار.
نعم.
الثورية بمعنى ان احنا نتخذ قرارات يعني تحاول تغير من الشكل الموجود او من النمط الوظيفي الموجود بصورة كبيرة جدا 180 درجة عكس الاتجاه.
نعم.
انا هدي حضرتك مثال، هل يعقل ان تقرير الرقابي بعد الثورة في احد الوزارات وهي وزارة البترول يقول ان عربيات والبنزين بتاع عربيات رؤساء مجالس الادارة فقط بياخد 1.2 من 10 مليار جنيه، وزارة واحدة بس عربياتها تاخد 1.2 من 10 مليار جنيه بعد الثورة؟
بنزين،
بنزين وسواقين.
طب تكلفة
السيارات. طب ما ناخد قرار ثوري بكرة ان لغاية الوزير اللي وراء موكب ما يركبوش عربيات الحكومة، يركبوا عربياتهم هم. يعني هو غني ويأخذ عربية الحكومة، ده اول قرار اخده. الناس لو احسن بمثل هذه، لو
الوزير
لو مثلا الوزير كفاية عليه عربية واحدة.
لا بس ليه من حقه؟ يعني مين اللي شرع هذا الحق؟
ما اعرف.
قائم شرع يعني حق قائم.
احنا مشينا عن النظام القديم يا فندم، عشان اقول لك احنا كده محتاجين ثورية في القرار. انا لو خدت بكرة، لو الدكتور محمد مرسي خد بكرة قرار ان رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة يجي بعربياتهم الصبح، رئيس الجامعة يجي بعربيته الخاصة، ندعي له السواق، السواق مش هيترفض وهيقبض، هيقبض السواق يسوق له عربيته الخاصة ويمون بنزين على حسابه، هو بياخد 50,000 ورئيس جامعة القاهرة بياخد 1,000,000 جنيه في الشهر، ورئيس البنك الاهلي كان بياخد 2 مليون جنيه في الشهر، مع ان رئيس المصرف المركزي محافظ البنك المركزي الاسرائيلي بياخد 45,000 دولار، يعني حوالي 250,000 جنيه في السنه، هو كان بياخد 2 مليون جنيه في الشهر. ما يجي بعربيته، ده قرار ثوري. لو احس الناس بمثل هذه القرارات الثوريه التي تنحاز الى الطبقات الكادحه، ما عمل ما كانوا ظاهرا شعبيا لبعض مثل هذه
الجمله. وترد عليا تصحح لي ده، والاستاذ عاطف برضه يصحح لي ده. اذا اقيمت قرارات ثوريه بهذا الشكل، هتلاقي أصحاب النفوذ المالي المتضررين من هذا برضو بيربكوا الدنيا وولعوها، زي قرار إقالة النائب العام اللي كان مطلب ثوري والناس يابد أن يرحل، هنولع في المجلس العسكري لو ما مشيش النائب العام. أول ما مشي لقينا بعض الناس رايحة بتقول ده كان أكفأ الرجال. أنا مهيش دعوة بالموضوع، بس بكلمة نقل كلام الناس.
علمتنا الثورة، علمتنا الثورة أن الظهير الشعبي هو الظهير الأساس في كل تغيير. لما الميادين
ميادين
مصر، انا بقول لحضرتك
معظم المصريين دلوقتي بقوا ممن يسمون يا استاذ عاطف يقول لك ده حزب كنبه مش شاعر.
لا يا فندم، لا يا فندم، اللي حصل انه منذ بعد الثوره وحتى الان لم يشعر الناس الكادحين اللي هو حزب كنبه ده ان هناك انحياز للطبقات البسيطه الكادحه، وكل القرارات صارت على نفس النطاق الوظيفي اللي كان قبل الثوره وحتى الان.
نعم.
وبالتالي هؤلاء الناس لم يشعروا باي تغيير على الاطلاق. مجرد ان يشعر هؤلاء بثوريه التغيير تجاه هذه الطبقات الكادحه، لابد ان ينحازوا لمتخذ هذا القرار.
طيب فقيه الدستور طلع علينا قال لنا الدول دي مش هترجع لنا فلوسنا بعد ما اهلنا القضاء وحصرنا المحكمه الدستوريه، وفيلم هندي كده انا مش فاهم ايه علاقه حصار المحكمه الدستوريه بان اللي يحق مخدوش بترد، يعني ايه علاقه ده باسترداد الاموال يا استاذ عاطف؟
ما انا قلت لحضرتك، يعني قلت لحضرتك حصار المحكمه الدستوريه، يعني احنا ضد حصار اي مؤسسه سواء
نعم.
المحكمه الدستوريه سواء اصل الاتحاديه بكل المؤسسات. والحقيقه يعني انا كنت قلت قبل كده يعني على القضاء ان ينمو بنفسه عن السياسه حتى لا يكتوي بناريه. نعم. فهي دي السياسة، هي دي مشكلتنا، ان كلنا بقينا نشتغل سياسة فكلنا معرضين لمشاكل السياسة من الحصار ومن التظاهر ومن ومن ومن. وانا ما زلت بأودين وبشدة حصار الدستورية، لكن الحقيقة هذه الدول بتتحجج، يعني خلاص هنجمد لكم الاموال، خلاص هنرجع لكم حسين سالم، خلاص لا ده انتوا حصلتوا الاتحادية. انا بقول لحضرتك في اتفاقية دولية لمكافحة الفساد احنا منضمين اليها وموقعين عليها، ومن حق ان انا اخد بس المعلومات، الفلوس اللي عندك قد ايه، انا لحد دلوقتي ما عنديش حص، ومن حق اجمد الفلوس لحد ما تصدر احكام نهائية، ومن حق اتفاوض مع الدولة اللي عندها الفلوس حتى من غير احكام نهائية، لكن الامر يحتاج الى رؤية سياسية. وعشان كده بنقول الحكومة ينقصها ايه؟ ينقصها رؤية سياسية، لان الـ 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 كل العالم له مصالح في مصر، كل العالم يمر
مش عارفين احنا
يمر بضاعته وسفنه من مصر. يعني مش ممكن يكون عندنا اكبر ممر مائي في العالم تمر يعني بضاعة العالم، واحنا قاعدين كمساري بناخد تذكرة بس ما بنعملش حاجة تاني، ومع ذلك هذا العالم لا يحسب لنا حساب. لا مش ممكن، لابد ان نحسن استغلال الادوات التي نملكها.
تختم مع حضرتك بس هاخد يعني يوسف صبري، 3 سنوات متغيب من يوم 6/2/2013، العنوان شارع صالح بجوار محمد حلمي منشية البكاري، تليفون 03-60-8-6-77 ده صورته معانا، و 03-80-5-7-8-7. يوسف صبري 3 سنوات، اللي يشوف صورته ويتعرف عليه يا جماعة يرجعه بسلامة الله الأهل، وأسأل الله أن يعيده سالما غانما وأن يربط على قلوب ذويه حتى يعود بمشيئة الله. بختم مع حضرتك في دقيقة، قل لي روشتان الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها إيه قصيرة الأجل بس يبدو أثرها مع الناس، نعمل منها ظهير شعبي عشان يبقى فيه انفراجة للمستقبل.
أنا زي ما بقول لحضرتك دلوقتي إن إحنا عندنا حاجات في الاقتصاد فعلا قصيرة الأجل تستطيع أن تؤتي أكلها مع الناس بسرعة كبيرة جدا. أنا أعتقد أن الانحياز إلى الطبقات الكادحة على أي صورة من الصور الآن هو المهم جدا في جذب هذا الظهير الشعبي للإدارة الحاكمة الآن. الحزب او اكتساب هذا الظهير الشعبي سياتي من مجموعه من القرارات. استاذنا كان بيقول دلوقتي ان احنا عند الاراضي لم تنتهي، الاراضي اللي احنا بناخدها من رجال او نستهدفها من رجال الاعمال لماذا لا توزع على الشباب مره اخرى؟ واليه التوزيع هنا يجب ان تختلف عن الاليه السابقه. يعني مش ممكن انا ما زلت اوزع عبر نظام الارض ب 2000 جنيه المتر و 500 جنيه المتر وما الى ذلك، انا لماذا لا افض اضراب العمال سائق القطارات او سائق الاتوبيس بان اوزع عليهم اراضي؟ لا املك مال وزع عليهم اراضي بمنتهى البساطة. وبالتالي اقدر ان افك الاضراب ده كله، اقول لهم يا جماعة في خلال سنتين انا اوزع على كل واحد او كل 4 منكم، مش دولة ابنه مرة واحدة، هوزع على كل 4 منكم قطعة ارض فورا فينفض الاضراب على الاطلاق. انا ليه
وما اكثر الاراضي الموجودة
انا ليه مصاحب المسألة على نفسي كده؟ أي ليه مصاحب المسألة على نفسي؟ في
هل في النهاية
في مثلا الشركات الخاسرة الآن، معظم الشركات النصر للسيارات وما إلى ذلك اللي هي شركات قطاع الأعمال العام، هذه الشركات كلها القيمة الدفترية بتاعتها اللي هي القيمة التاريخية قيمة ضئيلة جدا. هذه الشركات اللي مديون بمليار والمديون بمليار ونص ب 500 مليون وما إلى ذلك، لو حولتها الآن إلى القيمة السوقية، القيمة السوقية اللي هي سعرها دلوقتي مش السعر اللي موجود في الدفتر بتاعت الإنشاء، القيمة السوقية الآن ستصل أحد الشركات تصل إلى 15 مليار و20 مليار، وأحولها إلى أسهم مثلا، وصاحب الدين الأصلي إن كان بنك أو خلافه ياخد من الأسهم على مقدار المليار ونص بتاعه الديون، ويتبقى في المحفظة الاستثمارية ملكي للحكومة بقية ال 15 مليار ولا 16 مليار ثمن الشركة. ايه المشكلة يا جماعة؟ نحن نحتاج الى ابتكار الافكار وثورية الافكار والحلول العاجلة وفي الاجل القصير.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، استاذ عاطف عواد عضو لجنة التشريع بمجلس الشورى عن حزب الوسط، دكتور احمد ذكر الله الخبير الاقتصادي استاذ اقتصادي جامعة الازهر، شكرا جزيلا ليكم. سريعا سلام عليكم شيخ خالد، لماذا يقال متظاهر على بلطغي شلت يده يلقي حجارة على أولادنا الجنود؟ مش كاتب اسمه. عمرو مراسل الجزيرة عند قصر تحدية كذاب لأن العالم كله يرى المتظاهرين، معرفش هو عمرو قال إيه أصلا عشان تباع كده. واحد بيقول لي إن في مرشح سابق أقسم بالله كان بياخد مني سمك كل أسبوع بآلاف الجنيهات وعمره ما دفع ثمنه، اسمه محمد أحمد الدمياطي. الفضائية المصرية حضرت جات السويس ومعها بلطغية عشان يصوروا في ميدان الأربعين جري وراها. يا شيخ خالد من أمن العقوبة أساء الأدب، اقترح رش البلطغية بمياه المجاري بدل القنابل المسيلة لتفريقهم أبو رقية. يا ريس مرسي أرجوك شوف ولادك عايزين إيه منك لوجه الله. عبد الحسيب القاضي جرير الحمودي، بعد الثورات لابد من فتح المعتقلات، اضرب بيد من حديد. السيد الجمل، يا شيخ خالد أزمتنا هي إسلامية خالصة، رأيت الرد الجائر على مبادرة حزب النور من الإسلاميين إبراهيم أبو غرارة المنيا. إغاثة الملهوف، أنا في مشاكل جات لي يعني هنتصل بأصحابها والله، بس الأرقام اللي بتطلب فيه أرقام يا فظيعة، واحد عايز يبني دور ب40 ألف صعب إن احنا نعمله كده. نحن بنتكلم أزمات دفع إيجار علاج عملية سريعة ممكن حد يشارك، إنما الأسقف في الطلبات دي يعني عايزة دولة، مش عايزة يعني ناس بسيطة زي حالتنا أو اللي احنا بنتصل بيهم. يعني إغاثة الملهوف ساعدني الإفراج عن محمد الشافعي المقود عليه بدون تهمة فضلا عن أننا لا نعرف مكانه من عامين. هنتصل بيك والله إن شاء الله رقم تليفون بعد الحلقة على طول تقول لنا الموضوع فين. أمين إسكندر على قناة دريم بيحرض مواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء وخلافه كعصيان مدني, وده بلغ للنائب العام محمد حسنين. يا شيخ خالد أنا كنت شغال في قرية سياحية ومدير مشروع شاطم الرئيس مرسي, فلما رديت عليه مشوني من الشغل. بعت لنا اسمك لأن أنا مش عارف أعمل لك حاجة وأنا مش عارف أنت مين ولا اسمك إيه ولا تليفونك يعني. الأسعار 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 يا سيادة الرئيس الفيصل بن سعيد الشعب وانقلابه, أحبك وفي الله حبك الله واستأذنك في الاتصال. والله يا شيخ خالد أمن مركزي عنده استعداد يقبض على من يقفون أمام التحرير خلال 10 دقائق بس يديهم الأمر. مصطفى عمر في السعودية, السلام عليكم دكتور خالد, ركبوا كاميرات في الشارع الخلفية والجانبية الاتحادية وهتشوفوا ناس بتجهز المولوتوف والخرطوش مش كاتب اسمه. أخيرا السلام عليكم يا شيخ خالد, عندي مرض تيبس الفقرات كلها ومعاق, اريد ان اقابلك يا شيخنا بالله عليك لا ترد طلبي, برضو هتصل بحضرتك بعد الحلقه. كان في مشكله بعتتين عن بواب عنده 80 سنه مشوه من العماره, اتصلنا برقم تليفوني جالنا قال لي لا انا ما عنديش مشكله ولا حاجه, فيبدو ان رقم التليفون اتبعت لنا غلط. واخيرا ربنا يعينك يا شيخ خالد وينصر مصر, سودانيه مقيمه باسكندريه ان شاء الله ربنا يصلح حال المصريين. الاستفتاء, هل توافق على التصالح مع رموز النظام السابق في قضايا كسب غير المشروع دون القضايا الجنائية؟ استفتاء الصفحة نعم 3% 97% بيقولوا لا ولا أدري 0. استفتاء الاس ام اس 45% بيقولوا نعم, 54% بيقولوا لا, 1% بيقولوا لا أدري. بكرة هنتكلم عن العنف في الشارع المصري والمدارس والتحرش الجنسي في مع ضيوف كرام. أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, دمتم في أمان الله.